لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
يعني واحد كان رجل كبير كذا وجانا في معرض الرياض، كان أول معرض ظهرنا فيه. قال الله يسامحك يا وليدي بتقطع رزقنا. قلت والله يا عم إن كان رزقك حلال فلا بنقطع، لأن الناس بيقدرونه، وكان رزقك حرام والله أني بسوي لك خدمة لما أقطعه. قام يضحك وجلس. قال طيب الحين أنا العمالة يغشوني وال... قلت يا عم في أساليب تقدر تحمي نفسك من الغش، بس لا تنسى المليون اللي بيدفعها لك هذا المواطن تراها يعني على قولتهم تحويشة عمره.
يلا حيهم. اليوم بستضيف المهندس علي آل محسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة عاين، المنصة مختصة في فحص جودة المباني. مثلاً أنت شخص يبغى يشتري فيلا مو متأكد من المشاكل الموجودة فيها اللي ممكن تتورط بعد ما تكشفها إذا اشتريت الفيلا، تطلب خدمة الفحص من منصة عاين، يجون يفحصون الفيلا من خلال مهندس مختص ويطلع لك تقرير مفصل بكل الملاحظات اللي موجودة في الفيلا. فبسولف مع المهندس علي كيف جت الفكرة هذه أصلاً، وش الخبر السابق اللي عنده اللي كانت تأهله أن يدخل ويسوي خدمة في هذا القطاع، مين اللي يفحصون الفيلل أصلاً، كيف تأكدوا أنهم فعلاً ناس مؤهلين أنهم يطلعون المشاكل اللي موجودة فيها أو المباني بشكل عام، وش المشاكل اللي مروا فيها مع أصحاب العقارات اللي يفحصونها، بعضهم حاول يشتكي، بعضهم حاول أنه يخرب بينهم وبين جهات حكومية أو أنه يحرش جهات حكومية عليهم. سولف معه عن برضو أعضاء الجهات الحكومية، عن منافسة وزارة الأسكان لهم من خلال منصتهم الخاصة اللي تقدم نفس الخدمة تقريبا، كيف صار هالشيء، هل فكروا أنه يتعاونون معهم، هل كان في تواصل مسبق، كيف ممكن يتعاملون معه مستقبلا، عن توسعهم في المملكة، عن تحديات أنهم يوصلون القيمة اللي يقدمونها فيها الخدمة للناس اللي يعتقدون أنه ممكن يلقونها مثلا في أي مكان في أي موقع أونلاين، ناس يقدمونها لك 500 ريال وعين يقدمون خدمة ب2000، فكيف يقنعونك أنك تروح بخدمة 2000 بدل 500 ريال؟ أمور كثيرة جدا تكلمنا عنها للمهتمين في قطاع العقار أو حتى الناس المهتمين أنهم يشترون فيلا أو يبنون فيلا، توقع بيلقون معلومات كثيرة جدا مفيدة في حلقة اليوم. حياك الله أخوي علي.
الله يحييك.
منصة عايم من المنصات اللي من زمان صراحة ودنا نجلس نسولف معك فيها، وشلون جتك الفكرة، شلون اشتغلت عليها، وش المشاكل اللي تواجهها، وتفاصيل كثيرة خاصة في المنصة، خاصة اني من الناس اللي متبهذلين في قطاع العقار، مريت في تجربة البحث عن منزل وانت عارف المشاكل اللي تمر فيها. بس قبل ما ادخل في موضوع المنصة نفسها، ما تم اعرف وش الخبرة اللي عندك اللي خلتك، ما بقول مؤهل، بس خلتك يعني عندك التجربة المناسبة انك تقدر تسوي شيء زي كذا في القطاع العقاري.
طيب جميل. أنا خلني أول شيء مساك الله بالخير وأشكرك للاستضافة. منصة عاين هي حصيلة يعني رحلة طويلة. أنا 2006 أسست مشروع كان فكرته توظيف التقنية في القطاع العقاري، ولكن ذاك الوقت يمكن اللي يعرفون التاريخ القطاع العقاري كان وقت نمو مهول بسبب مساهمات الأراضي، فما كان أحد ملتفت للأمور التفصيلية هذه. كانت الجودة يعني خلينا نقول عامل ضايع في المعادلة.
وش كنت تبغى تسوي بالضبط؟
هذاك الوقت كنت أبغى أقول إنه كيف التقنية ممكن تحسن تجربة المشتري المستأجر الساكن في العقار. كلام يعني كنت أتكلم، أنا كان أتكلم صيني هذاك الوقت للمستثمرين. فوجدت اهتمام، وجدت إنه أنا برضو تنقصني معرفة بتفاصيل العمليات اللي تتم في القطاع العقاري. فاللي صار طبعا وقتها كنت لسه موظف في أرامكو، بدأت جيني عروض إنه أعمل بالتطوير العقاري مع المطورين بسبب إني كنت مهندس مشاريع في أرامكو. فقالوا أنت مهندس مشاريع أتركك من خرابيطك هذه وتعال اشتغل معنا.
مع كامل احترامنا أرامكو عشان ما حد يفهم.
لا ما هم ليس مش مقصدهم أرامكو، قصدهم مشروعي التقني.
أوكي.
ولا أرامكو أنا أعتبرها جامعة، أنا أرامكو يعني هي أنا أعتبرها شهادتي الحقيقية. أنا
أنت مهندس مشاريع في أرامكو.
بالضبط. أنا مهندس إلكترونيات، هذا تخصصي من جامعة بترول.
أوكي.
ولكني عملت اغلب 70-80% من شغلي في ارامكو كان اداره مشاريع.
اتوقع تقصد ارامكو
جبتها. لا ارامكو يعني اكن لها كامل الاحترام. استقلت من ارامكو لما بدا شغلي يتضارب مع عملي في ارامكو، قررت اني استقيل واتهور وابدا احاول اني اطلق هذا المشروع التقني، وبنفس الوقت بديت انغمس اكثر في التطوير العقاري.
بس الفرصه اللي جتك في التطوير العقاري
يعني انه ذاك الوقت بدات مشاريع البيوت والشقق فكان ما فيه يعني أحد يشتغل بحرفية جيدة، فشافوا أني عندي فكرة عن إدارة مشاريع، فبدأ المطورين يعرضون علي تعال شاركنا ونعمل مشاريع تطوير عقاري.
وش دورك بالضبط يعني؟
يعني مدير مشاريع. يعني أستلم إدارة المشروع من لما يعطوني الأرض.
تشرف عليه يعني؟
أكثر من إشراف. إدارة مشروع، أنا أعطيك مثال مثلاً عملي يعني. يعني أحد المستثمرين يعني سلمني أرض 600 متر 300 ألف ريال. من هذا 300 ألف و 600 متر بنينا عمارة 9 شقق تكلفتها 6 مليون.
متى عام كم؟
عام 2010.
300 ألف عمارة
ما بنيتها، بس كان هذا هي الموارد اللي أعطانيها. هذا أوكي. هذا شغل المطور العقاري، يكون عندك موارد تستثمرها بطريقة أنك يعني شوف التطوير العقاري هو ثلاثة أجزاء رئيسية.
أنا أعطاك كاش 300 ألف بعمارة،
يعني كانت هذه الموارد متاحة. كان عندهم ما شاء الله، كان عندهم
تقول أراضي. واحد طموح زي كذا.
هي هنا شوف، هنا تتميز أو تتمايز فكرة التطوير العقاري عن فكرة المقاولات. في ناس يعتقد المطور العقاري هو مقاول، لا، المطور العقاري هو زي قائد الأوركسترا. يعني يجي عنده ثلاثة أشياء يشتغل عليها: الجانب الفني والجانب المالي والجانب التسويقي. فالجانب الفني إنه كيف تطلع الترخيص، عفوا قبل الترخيص تعرف إيش راح تسوي في المشروع ده. يعني عندك أرض تعمل لها ما يسمى تحليل أفضل استخدام، طبعا إذا كانت سكنية فأفضل استخدام بيكون محدود في الجوانب السكنية. بعد ذلك تبدأ تشوف الموارد المتاحة عندك وتبدأ تغطيها من أطراف أخرى. فإحنا اللي استخدمناها هذاك الوقت اللي هو البيع المبكر اللي الآن يسمى البيع الخارطة.
بس معلش، وش في استخدامات ثانية للأرض؟
خليني أعطيك مثال.
هل تجاري، هل فندق، هل
أيوة كيف. هذه لو شوف، لو على مثلا شارع أنس هنا جنبكم، شارع أنس المالك، واحد أعطاك 1000 متر على الشارع تجاري،
جازين هذه.
هنا السؤال إيش بتسوي عليها؟ مطعم، ستريب مول، فندق، محطة. أنت كل الخيارات هذه بتكون متاحة إذا طبعا كان سكوب واسع بهذه الطريقة. لكن لو قال لك أنا أبغى أسوي مشروع مثلا فندقي، أو أبغى أسوي مشروع مكتبي، هنا بتنحصر في هذا النشاط. أو إذا كان أصلا ترخيص الأرض محصور في هذا النشاط، يعني مثلا عندنا بالشرقية نظام التصنيف هناك مختلف. بعض المواقع يقول لك هذه الأرض شقق سكنية حد أقصى 9 شقق 4 أدوار، خلاص هو حصرك في هذا الاستخدام، يبقى لك بس موضوع التصميم والميزات اللي تحطها.
فأنت للتصميم والأمور الثانية تشتغل عليها بناء على الميزانية المتوفرة.
بالضبط. وغير كذا أنك تدرس السوق. يعني أنا مثلا أعطيك مثال، مثل هذا المشروع أنا بعت ذاك الوقت بعت 5 شقق من 9 لسه ما صرفت ولا شيء.
بس أنا هم أعرف، وإذا ما يسمح إذا ما تسمح الميزانية وش تسوي؟ يعني صاحبك هذا
مدخل مستثمرين، تجيب قرض، ممكن ترهن الأرض تجيب عليها قرض.
حلو.
أو تجيب شريك. أنا سويتها كلها، يعني إحنا جبنا شريك معنا في مول البناء وبعنا جزء من الشقق مقدما، وبعدين بدأ البيع. فإحنا خلينا ربحنا في آخر 3 شقق في هذا المشروع، يعني تحديدا ربحنا في هذا المشروع جانا من آخر 3 شقق.
جميل.
يعني 7 و6 شقق الأولى كانت هي غطت التكلفة كاملة، قيمة 3 شقق الأخيرة كانت هي المربح.
جميل.
فمثل هذا المشروع، يعني هذا هو دور المطور العقاري. وهم شافوا فيه أنه أنا فاهم يعني هنقول الجوانب الفنية في إدارة المشروع، فقالوا تعال إحنا نعطيك أراضي ونعطيك فلوس.
وكم سنة اشتغلت في التطوير العقاري؟
اشتغلت من 2000 أواخر 2009 إلى 2016.
هل واجهت شيء خلاك تقول خلاص لازم أبدأ عين؟
الحقيقة أنه أنا انشغلت يعني في الفترة دي، يعني أخذني الشغل، لأنه المشروع العقاري يأخذ من سنتين لثلاث سنوات عشان تقفله. فمن مشروع إلى مشروع بدأت الأمور تكبر. يعني بدأنا أول مشروع زي ما قلت كان 600 متر و300 ألف، آخر مشروع أديره كان تقريبا حجم حدود 40 مليون
ما شاء الله.
فكل شوي كان المشاريع تكبر تكبر تكبر، المحفظة تكبر، عدد الشركاء يكبر. يعني كان عندي هذاك الوقت وصل معي أكثر من 52 مستثمر يشتغلون معي
ما شاء الله.
لما جاءت 2016 وجاءت خطة التحول الوطني، وتعرف ذاك الوقت طلعت أنظمة جديدة، نظام الأراضي البيضاء، أنظمة كثيرة جدا، فصارت الضبابية عالية جدا في القطاع التطوير العقاري. فأصبحت الرؤى يعني كل اللي يقول الشمال من هنا، الواحد يشر على اتجاه. فكان القرار هذاك الوقت، يعني سبحان الله أحيانا بعض الأزمات تصير يعني فرصة أكثر من أنها أزمة. فكانت فرصة لي أني أتوقف وأصفي كل العمل هذا وأرجع لمشروعي الأصلي.
ضعف الأقبال عليك قصدك؟
هي كانت في منتصف، يعني كان عندي بذاك الوقت مشروعين كبار كنا في وقت الانطلاق، فتضاربت آراء المستثمرين اللي يعملون معي أنه المشروع هذا ينجح ما ينجح. فوجدت أنه ليس من الحكمة أني أواصل إذا كان مجموعة المستثمرين غير متفقين على رؤية واحدة معي، فاخترنا أن نصفي كل شيء. فكان القرار نصفي المشاريع، وأخذت أنا كذا مهلة 40 يوم يعني، أخذتها زي الاعتكاف ماذا أفعل لاحقا. فوضعت كل ما لدي على الطاولة، يعني إيش الشيء اللي أنا أبغى أقضي عليه يعني العشر سنوات القادمة. فرجعت للمفهوم القديم أنه كيف أوظف التقنية لحل مشاكل هذا القطاع. استعرضت مشاكل كثير، أكثر مشكلة وقتها رأيت أنها مؤلمة، يعني هي ليست فقط فرصة، هي مأساة. وكنت خلال فترة التطوير العقاري أصدقائي أقاربي أبو سيف تعال لو سمحت شريت فيلا، تعرف وش حصلت فيها؟ فكنت أرى المآسي. في بداية 2009-2010 لما بدأت أشتغل بالتطوير العقاري، منظومة ضبط الجودة مرتبطة بثلاث أشياء: إدارة المشروع، التصميم، والمشرف الهندسي. يعني مفهوم الجودة مبني على إدارة صراع، يعني أنك تصنع صراع فني داخل المشروع عشان تظهر المشاكل. وجدت أن أغلب اللي يعملون ما يقدرون هذا الشيء، يرى أن يكفي أن المقاول مهندس مثلا، أو يكفي أن هو يجيب من طرفه مشرف على البمنة ويعتبر هذا الشيء كافي. فكنت أشوف اللغط اللي يصير، ويعني ليس جميع غش. الناس يعتقدون أن فلل الكراتين ها سببها الغش. هو الغش ليس من المطور، ليس من المالك، لأنه هذا هو اللي بالواجهة، مستحيل يغش، مستحيل يعني يتعمد الغش.
بس في منطقة برضه النص بين
يعني هو ما حمى نفسه من الغش. المورد يغشه، المقاولين يغشونه، العمالة يغشونه.
فهو قصدك اللي يعمر البيت،
اللي يعمر البيت نعم. لكن الغش يجي له من الموردين اللي.
بس النقطة كنت بوضح إنه مو بالضرورة تكون يا أفل الكراتين يا شيء ممتاز، في بالنص.
في تفاوت كبير.
يعني في شيء ممتاز بس ما في مشكلة في المواصير، في شيء ممتاز بس في الكهرباء، في شيء ممتاز يعني في بس في تلقى فيها مشاكل مختلفة، مو شرط تكون 100%.
صحيح. هو المعادلة يعني خليني بقول لك أنا يمكن إذا بعطي نسبة كذا يعني تقديرية، إنه أقل من 2% اللي من الفلل اللي نفحصها فيها مشكلة عويصة مرة لا يمكن حلها. لكن المصيبة أنه 2% دي هو السؤال كيف ما تقع فيها. يعني أنا أعطيك الحين 100 كوب قهوة هنا، قلت ترى واحد منهم مسموم،
بس
ما تقدر تشرب، ما تقدر تغامر، ما تقدر تأخذ هذه المغامرة.
بس كم نسبة الفلل اللي ما فيها مشاكل من اللي تفحصون أنت؟
ولا شيء،
ولا فلة،
ما في فلة ولا فلة تخلو من المشاكل.
هل عشان تخفي؟
لا لا أبدا. أنا شوف، أنا لولا أن يعني أنه ممكن يكون فيها يعني بعض الناس خلال العقول يعني ممكن يأخذونها إساءة لمطور معين. أفضل المطورين بالعكس يعترف، أفضل مطور يقول أنا داري عندي مشاكل نبهني عليها، لأنه
بس
عارف لا يمكن.
هذه جاءت نقطة في بالي، بس ما تخاف أنه يعني مو مصلحتك أن الناس دائما يكونوا متخوفين من مشاكل عشان يمشي البزنس؟
شوف أنا مصلحتي
زي شركات تأمين، يعني دائما لازم يكون
لابد يصير المخاطر،
أي لازم في خوف أنه ترى مو ما في ولا فيلا كويسة فلازم تفحص معاين.
لا أنا شوف، أنا بالعكس أنا قلت كلام يعني يمكن يعتبر أنه يخفف الخوف اللي عند الناس. أنا أقول دائما الناس ترى يعني فلل الكراتين، في بعض الناس يقول لك لا أنا ما عندي مشكلة، وعندي شوية مشاكل، أنا أخاف أن يقع فلل الكراتين.
إيه بس زي ما ذكرت لك يعني عندك 2% هذول فيها مشاكل
اللي قاتلة. مشاكل اللي يمكن تحملها يعني.
بالضبط. بس في برضو الباقين مشاكل يمكن حلها بس بتفاوت يعني. في الشيء اللي تحل بعشرة، شيء تحل بمئة ألف، شيء تحل بثمئة ألف. فيعني مو
لا إيه بالضبط يعني ما أقول لك ما أن هنا يتفاوت تكلفة.
عشان كده سألتك كم اللي ما فيها،
اللي ما فيها شيء،
ما فيها شيء، خلنا نقول ما فيها مشاكل تعدى علاجها 10,000 ريال مثلا، أشياء بسيطة يعني يبيلها بس
يعني عشان أرضيك بقول لك 1%. لكن أنا طبعا الدليل على ذلك، واللي بيسمعني اللي بنى يعرف الكلام اللي بقوله، أنت تبني نفسك، أنت تكتشف المشاكل أنت ما انتبهت لها، وأنت اللي باني نفسك يعني مستحيل تغش نفسك. ما بالك السوق، يعني أنت لما تشرف على 20 فلة تبني 20 فلة، اللي يبني 200 فلة، اللي يبني 500 فلة، اللي يبني 1000 فلة، يعني اللي يشوف اللي قاعد يصير في المواقع ترى لا يمكن إشراف على كل شيء مهما تضع من فرق إشراف، لابد ما في شيء يفلت. بس السؤال الخطوة الأخيرة هذه قبل لا أنك تستلم المسؤولية، مسؤولية هذا المبنى، في واحد يجي بعين جديدة فرش، ما يعني ما هو والله مر مثلا عليها 20 مرة فحس إن الأمور طيبة، لا لسه هو جاي يعني يلتقط المشاكل الصغيرة هذه ونبهها،
يشوف شيء يمكن ما يشوفه اللي انغمسه بالمشروع. بس بالضبط. كيف بديت عاين؟
جميل. لما جت 2016 وقلت لك أخذت لي، عفوا هي كانت أواخر 2016، صفيت كل شغلي في منتصف من الربع الأول والثاني من 2017، دخلنا رمضان، قلت رمضان بأخذ إجازة، وبديت أسأل نفسي هذا السؤال، إيش الشيء اللي من خبرتي هذه أقدر أركز عليه وأسخر له مواردي وأصنع منه شيء ممتاز. فكانت فكرة اللي هي معاينة العقار، ويعني واستذكرت هذه المآسي اللي مرت علي خلال الفترة السابقة. أصدقائي يعني أحد أصدقائي شاري فلة كانت من أفضل المطورين في الشرقية، صرف عليها 150,000 ريال.
إصلاحات
إصلاحات رغم أنها جيدة، هو طبعا إصلاحات كانت إصلاحات يعني لو طلبها من المطور كان المطور يمكن صلحها لها بأقل من 150,000. بس هو لأنه جديد على الموضوع فكل ما شاف حاجة لا خربانة راح صلحها، ما عرف حتى كيف يتعامل مع المشكلة.
هلا.
فكانت هذه المآسي استثارتني أني أحاول أظهر لها حل، وبدأنا في تجارب. يعني قضينا 2018 بالكامل، أواخر 2017-2018 في تجارب.
كيف
كنا نكلم أصدقائي يقول يا شباب إذا تعرفون أحد يبغى يشتري بيت علمونا، فنروح فريق 5-6 مهندسين ونجلس معاه نحاول نستكشف إيش لازم يعرف قبل يتخذ هذه الخطوة،
قبل ما تسوي تطبيق، قبل ما تسوي
قبل نسوي تطبيق.
هذه دائما احتاج انبه عليه كثير
ابدا
انه لا البزنس ما هو تطبيق،
ما هو تطبيق،
تطبيق قناه
لسه التطبيق ما جاء في بالي. انا لسه افكر في الخدمه نفسها، انا ايش المعلومه اللي بوصلها للعميل او للطالب الخدمه علشان يتخذ بناها عليها
القناة. عشان تعرف التطبيق النهائي كيف بيكون، او الموقع او ايا كان المنتج التقني او القناه اللي بتبيع من خلالها.
صحيح.
التقنيه تعرف كيف بيتشكل بعد ما اصلا تعرف شيء بالعميل وش يحتاج وش الامور دي.
يعني انا تأييدا لكلامك انا اقول التطبيق هو عباره عن طاوله الاستقبال اللي في مقدمه المبنى.
بالضبط.
بس يعني المبنى بالداخل، فرق العمل اللي بالداخل، الانظمه، العمليات، هذه سالفه طويله.
فمين كان يفحص معك في البدايه؟
فكان كنا يعني كانت في البدايه الفكره ان بنتعاقد مع مكاتب هندسيه، وجدنا مكاتب هندسيه ما تقبلوا المبدا اصلا، اعتقدوا انه لا يمكن تطبيقه، وكيف انتم تبغون التكلفه ما تزيد عن 5,000 ريال. احنا في الاول حطيت لي ليميت انه يجب لا تكلف الخدمه اكثر من 5,000 ريال. ما جدنا حد قبلنا، فصرنا نتعاقد مع مهندسين بالزياره. هذا كان بدايه من اكتوبر 2017 الى اغسطس 2018 تقريبا سنه كامله.
5,000
يعني انا وجدت انه يعني سوينا كذا سيرفي سريع باتصالات، وذا وجدنا انه 5,000 الناس يرونها مقبوله اني ادفعها علشان اتاكد من جوده العقار قبل اشتري.
اي بس انا لو ادخل الحين على مواقع مثل حراج على سبيل المثال، ادخل اقول فحص عقار سواء في 2017 ولا اليوم، يجيك واحد يدفع مثلا يدفعك 500 ريال 700 ريال مثلا ويدخل لك الفيلا نخل، فليش 5,000؟
والله شوف انا ما شفت احد يسوي هذا الشيء.
طيب اسمح لي خلني اوريك، بس انا عندي هنا كنت فاتح اعلان بس عشان اتاكد لان اشوف الاسعار اختلفت. انا تجربتي سابقا كانت مع الموضوع. الان واحد يقول لك هنا في موقع حراج مثلا ب 700 ريال يسوي لك يفحص، يكشف على الهيكل المعماري تحت اشراف مهندسين مختصين، مواسير الصرف الصحي وانت بكرامة وشرب مياه، جودة تحمل طبقة العازل الحراري، جودة تركيبات الكهرباء، ما في شيء ما يفحصه ما شاء الله، كل شيء في الدنيا ينفحص. فوش كيف عارف الفرق جميل بين الشيء اللي يسويه والشيء اللي
ما أدري؟ عشان نقارن لازم نشوف الزيارة ايش يسوي فيها.
بس هذا خدمة متوفرة من زمان يعني.
طيب
على أساس قررت 5,000؟
يعني كانت عبارة احنا ما كنا نقيد نفسنا باللي يصير بالسوق، لأن ما وجدنا بالسوق شيء يصير صح. يعني مثل هذا مثلا يقول بفحص لك بالاخير بيعطيك كلمتين كذا هو طالع ويمشي، ما بيسلمك تقرير موثق يمكنك انك ترجع له لاحقا.
هل تعتقد المعايير اللي يعتمدون عليها الفحص اقل من المأمول؟
ممكن يعني احنا في البدايه ترى يعني جبنا كثير من الشركات اللي كانوا يعلنون، وجدنا انهم اثنين عماله غالبا حتى يكون ذاك الوقت كانوا لسه يعني الامور غير منظمه،
جهاز حق المواصير
في جهاز ويمر لك، وما ودي اقولها بطريقه يعني تبين او تكون فيها اساءه لحد، المهم يقول لك كل شيء تمام وشغلة فلانية. لا احنا التقرير حقنا يعتبر وثيقة يعني تستخدم في استخدامات في التفاوض، تستخدم في بعض مستخدموها في إقامة قضايا، بعض مستخدموها للفصل.
وش اللي يخلي التقرير وثيقة ومجرد يعني تقرير؟
أول شيء من اللي صدر التقرير هذا؟ فإحنا بالنسبة لنا جميع من يعملون لدينا مهندسين عندهم شهادة هندسية، عنده رخصة هندسية تخول بإصدار تقارير هندسية، وعندك جهة تحميك. يعني احنا عاين نعتبر نفسنا الفاصل، يعني نعطيك فرصة اذا التقرير وجدنا انه احنا نراجع تمام التقرير قبل نسلمها، اذا وجدنا التقرير انه لم يتم كتابته بحسب المعايير اللي احنا فارضينها نرسل لك فاحص اخر.
جميل. نحميك. قبل ما نوصل لمرحلة التقرير انت قلت لي صرتوا تفحصون الفيلا؟
بالضبط.
انتم مهندسين
ولا مهندسين؟ كنا نجيب جبنا 5 تخصصات مختلفة
من ثم وجدنا
اخوياك
يعني ولا
لا من الناس من السوق، من مكاتب هندسيه، من الناس اللي يعرفون عندهم خبره.
شلون اقنعتهم انهم يجون معك
يعني بالزياره؟ نقول لهم تعال لما نكلمك تجيب ندفع لك حق الزياره. فيطلع معانا. كان دخل معي اللي هو الفاوندر او المؤسس الاخر مهندس ايمن، فبدا هو يدير الفريق هذا، صار هو يحضر معاهم انت تسوي كذا ويصدرون التقرير.
صرت الحين صار عندك شريك اضافي؟
بالضبط.
من اول سنه ولا
من اول شهر؟
من أول
ما طلعت الفكرة في بالي أنا عرفت أنا ماني يعني أنا لست يعني جدا خبير في الجوانب الإنشائية والجوانب الفنية، لكني
فلقيتها شيء فأيمن فقلت
ورمه نعم. فوجدت أيمن وقتها كان هو صديق في شركة سابقة لنا علاقة فيهم، فوجدت أنه يبحث عن عمل، قلت له ليش ما تنضم معي في هذا المشروع.
والقيمة المضافة حقته كانت إيش؟
اللي هو الجوانب الفنية، هو يعني دارس ماخذ construction management master وفاسيلتي
ما شاء الله متخصص مرة
بالضبط في إدارة، في هو أصلا مهندس مدني ثم ماستر في إدارة إنشاءات ثم دكتوراه في إدارة مرافق.
أجلوش الشيء اللي عندك بقى؟
أنا الصاحب يعني تعرف المؤسس دائما يعني أهم شيء في أترك كل ما لدي يعني هو صاحب الرؤية. يعني بالمناسبة أنا يمكن ما حبيت أثير نقطة، أنا في البداية كنت لما أسست عاين كنت بتبنى منهج اللي هو اللي يسمونه الفينشر ستوديو، كنت أطلق الفكرة وأبقى مستثمر. فالمهندس أيمن وبعدين بدأ أجيب له ناس آخرين يعني يكملون الفريق حيث أني أنا أبقى من برا زي الموجه زي المنتر. ما نجحت العملية، وجدت أنه أهم شيء في أي ستارت اب في واحد مؤمن بالرؤية، الجميع يلتم حوله يعني
جميل.
جميع يقول إذا هذا بيمشي أنا أثق في رأيه أنا بمشي معه. يعني هذه الحالة يمكن أنا الآن يمكن تقول لي إيش قاعد تسوي، أنا أقول أعتبر نفسي خادم الفريق، يعني أنا اللي أدعم فريق التسويق، أدعم فريق التقنية، أدعم فريق المنتجات، أخليهم هم الشيء اللي ما هم عارفين يروحوا لمين كلموني أنا اللي أسوي لهم أسوي. فهذا الدور الرئيسي إنك كيف أنت تجمع الفريق، كيف تبني ثقافة الشركة، وكيف تضع الرؤية وتدفع تجمع الموارد بالتجارة.
جميل، بس أنا كنت عندي فضول أعرف كيف تكملون بعض. بس لكن
أنا بالنسبة لي شو أنا اللي نفهم القطاع العقاري، علاقاتي في القطاع العقاري، أعرف أجيب مستثمرين، أعرف يعني أصمم منتج، يعني فكرة منتج، يعني مثلا موضوع الفحص ولا يعني يمكن إحنا تكلمنا الحين على فحص العقار قبل الشراء، لكن نفس المنتج هذا يمكن إعادة تسويقه في طرق أخرى لجهات أخرى لأغراض أخرى. فكانت يعني هذه مقدرتي أنا اللي أقدر أسويه، وأكثر شيء أراه أني أنا يعني الشباب يعتمدون علي فيه اللي هي الاستبصار، خلينا نقول أني أشوف كيف يمكن أن يعني نوصل للخطوة التالية.
الحين الأيمن صار ماسك مهندسين، وقتها على فكرة كان في استثمار ولا؟
أنا كنت استثمر.
فكان من جيبك
من جيب
فالمهندسين هذول كان أي أحد تعرفونه حولكم عنده بيتي بيفحصه كنت تدفعونه مبلغ ولا؟
كنا نسوي الخدمة في البداية مجانا ثم نسأل نقول له كم مستعد تدفع مقابل التقرير. يعني كانت هي فكرة أنه نجرب لأنه ما عندنا شيء نصفه عشان نقدر نطلب عليه قيمة.
وبناء على هالأسئلة توصلت يعني
عرفنا أنه المنتج مطلوب، الناس مستعدين يدفعون.
بس هم اللي أرشدوكم مثلاً 2000 3000 4000 ريال؟
بدينا نسوي استبيانات 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 كل مرة. وبعدين في هذاك الوقت أيضا يعني جزاهم الله خير الصندوق العقاري كانوا أطلقوا معرض اسمه معرض سكني، فطلبونا أن نشارك فيه، فكانت أول لقاء للجمهور. يعني كل الناس اللي كنا نقابلهم أول ناس نعرفهم يعرفوننا من أول، ففي المعرض صرنا نقابل ناس أول مرة يقابلونا. فكانت فرصة أن نسوق المنتج بطريقة يعني زي ما تكون مباشرة.
كان عندكم شيء وقتها تطبيق شيء موقع؟
ولا موقع ولا شيء، كان عندنا بس حساب تويتر ورقم واتساب وصرنا 3 أشخاص.
من الثالث منهم الشريك
دخل معانا اللي هو الأخ عبد الرحمن، هو كان يفهم بالتقنية.
أكوي خفت كل مهندس بعد.
لا ليس مهندس، لا توماتش كذا يصير أنه يعني إحنا شوف إحنا نقول شركة تقنية تؤتمت الخدمة الهندسية. فكانت الخدمة الهندسية هي الأصل، هي الصلب العمل، ثم جاء دور التقنية. كيف تستطيع أنك تضبط جودة هذه الخدمة، تنشرها، تسهلها، تقلل تكلفتها. هنا بدأت مرحلة.
وكيف كان إقبال الناس من المعرض عليكم؟
الإقبال يعني إعجاب وكذا كان مرة ممتاز.
إعجاب ما يوكل عيش.
بالضبط. لكن لما نجي يعني للوعي بأهمية الموضوع، يروح يقول لك أنا جبت لي عامل من السوق 300 ريال، أنا جبت لي مهندس، أنا جبت لي واحد من أخوياي، أنا أعرف واحد مقاول.
هذه مشكلة حقيقية يعني. صحيح. أنا ذكرت لك قبل شوي زي ما ذكرت لك قبل شوي إنه مو أنا من تصوري ممكن أكون ما عندي خبرة اللي أنت عندك إياها، فأتصور إنه واحد أعطيه 500 ريال بيعطيني نفس القيمة اللي أنت تعطيني إياها، يمكن الفرق طبعا هذا وجهة نظر واحد من الخارج إنه الفرق بتعطيني تقرير ملون. يعني ما راح يكون
بصور
إيه. فما أعرف يعني ما أكون فاهم الفروقات. فكيف تقدر توصل قيمة الشيء اللي تسوونه إذا من برا شكله نفس الشيء نفس اللي يسوونه الشباب هذول اللي بخمسين ريال؟
جميل. إحنا يعني يعني في البدايات مشينا بخمس خدمات، سوينا خمس خدمات. خدمة الأولى اللي هي التقرير السريع هذا اللي الناس يقول لك أنا ماني مستعد أدفع أكثر من 700 ريال، فسوينا حاجة سميناها عاين على السريع أو عاين إكسبرس. سوينا عاين أساسي يعني نفس الفحص، إلا أنه المحتوى اللي في التقرير نختصر الشيء اللي يعني إحنا الآن تقريرنا أول 4 أو 5 صفحات موجز زبدة الملاحظات اللي موجودة، وفي وراها من 60 إلى 70 صفحة تفاصيل التفاصيل.
أساتر،
هذا بالتقرير اللي أبو الفريع.
حلو.
فوجدنا أنه اعتقدنا أن الناس في البداية يقول لك لا المشكلة السعر، أنا نزل لي السعر. فقلنا طيب المنافس لهذا حق التطبيقات اللي ما تعرف منه، ما تعرف إيش خبرته، ما تعرف إيش مرجع، ما تعرف كيف تتحاسب بكرة معه، كنا بننزل نفس المنتج بجودة أفضل، نعطيك برضو تقرير بس إنه مختصر يكون 4-5 صفحات. وجدنا الناس مش تشتتوا.
يعني أنت عندك التكلفة الآن هي في كتابة التقرير أكثر من الفحص؟ لا، الفحص أيا كان التقرير نفس التكلفة.
طيب شوف، يعني إحنا اللي نبيع الحقيقة هو وقت هذا الخبير اللي جاء.
تمام.
يعني هذا هو الصلب العملي. أنا جبت لك شخص خبير زي ما أنت دكتور استشاري 5 دقائق معاه تدفع له 500 ريال. ليش؟ إنه هو بسرعة كذا عطاك الزبدة. أنت شريت منه خبرة 20 سنة عطاك إياها في 5 دقائق. فإحنا هذا اللي نسوي، إحنا نجيب لك شخص خبير مسهل لك الوصول له، وهو طبعًا له فيه له قيمة مضافة له من طرفنا، بس أنا أتكلم الحين من جهتك أنت كعميل. أنا سهلت لك تصل لشخص خبير مؤهل مجرب، وإحنا اللي نأخذ لك حقك منه لو ما أدى الخدمة كما توقعتها.
جميل. بس كتكلفة للفحص نفسه تختلف باختلاف الباقة إذا نصح التعبير.
بالضبط. يعني مثلا أبو اللي تجي الباكج هذا اللي يجي أقل من 2000 ريال هي جولة سريعة، ما راح يدقق على كل زاوية وعلى كل تفصيلة في التقرير الكبير، بس بيعطيك برضو شيء مهم.
فما يضغط مواصير، ما يسوي شيء.
لا شوف، هذه موضوع ضغط المواصير نسميها الفحوصات الخاصة، هذه قصة ثانية. يعني عملية أنك تسوي اختبار لنظام معين في العقار، هذا يعني هذه باكجات سنقدمها لاحقا.
لا ما تقدمونها؟
لا ما نقدمها ضمن الباكج الأساسي. ليه؟ أنا أقول لك كيف المنهج إحنا ماشيين.
عطنا وش يصير في عاين على السريع. أنتم البداية بديتوا بالخدمات.
إحنا بدأ عاين على السريع، وجدنا إنه ما هي الناس يبغون الطلب أكثر على عاين بيسك، لأن ركزنا على اللي بيشتري الفلة. عاين على السريع مناسبة للي بيستأجر الفلة، اللي يبغى يحمي نفسه من عقد الإيجار. تعرف إذا تستأجر فلة مثلاً أو شقة ب50-60 ألف يأخذ عليك المكتب 4,000-5,000 ريال تأمين، وهو اللي بيحاسبك. يعني هو اللي يأخذ عليك التأمين، هو اللي بيحاسبك إيش اللي خرب ما خرب.
صح.
فكنا هذا التقرير يحميك من عملية إنه يقول لك والله التشققات أو البوية هذه كانت يعني أنت اللي خربتها، ولا أنا مستلم البيت بهذا الوضع. يكون عندك تقرير يوثق لك.
بس هذه اللي بديتوا فيها الخدمات؟
أي بدأنا إحنا بعاين على السريع، عاين أساسي، عاين زيادة، عاين اللي هو بريميوم اللي هو الشامل، وعاين مخصص. عاين مخصص يعني تفصل. بدأنا كذا 5 باكيجات، وجدنا الناس ما هم فاهمين فحص عشان يفهم الفروقات بين الباكيجات.
فركزنا كثيرة صراحة.
بالضبط. ركزنا، قلنا بس بنركز على منتج واحد ونخلي السوق يتكلم إيش المنتج التالي اللي يبغاه. وبدأت الأمور.
أي يعني واحد اخترته؟
اللي هو عاين أساسي.
اللي هو وش يفرق
عن عاين أساسي؟ هو جولة شاملة على كامل أنظمة العقار، ويصدر لك يعني بالتقرير موجز يوضح لك أهم الملاحظات اللي لازم تنتبه لها، سواء من ناحية الوثائق اللي لازم تطلبها إذا ما سلمت وثائق للعقار، أو الأشياء اللي يجب أنك تصلحها الآن أو لازم تنتبه لها لاحقا. أنه مثلا الحين يقول لك وضعها سليم، بس قد أنها والله تسبب لك مشكلة لاحقا. فأنا عزم تقول.
بس وش تقصد لما تقول أنظمة العقار؟
أنظمة العقار يعني مثلا الحين هذا الغرفة اللي احنا فيها فيه خشبيات، فيه ألمنيوم وزجاج، فيه أبواب، فيه أسقف، فيه تكييف، فيه إضاءة، فيه أرضيات. هذه هي الأنظمة.
حلو.
معمارية، ميكانيكية، كهربائية، تكييف. فكل نظام فيه له معيار لازم تمشي عليه. يعني وبعدين كل غرفة احنا انتهجنا منهج الفراغات. يعني لما يدخل الواحد الغرفة مثلا المجلس فيه كل الأنظمة هذه تقريبا، ما بتحصل فيه سباكة مثلا. عزك الله دورة المياه، المطبخ يختلف، المخزن يختلف، السطح يختلف، الحوش يختلف.
حلو.
فكل يعني اللي سويناه احنا للفاحص يدخل على طول النظام يسأله شيك على الأشياء الفلانية. إذا قال أنا في المجلس على طول هو النظام يقول له ترى في شيء فلاني لازم تنتبه له.
فأنت طورت نظام الفحص؟
أيوة. طبعاً انتقلنا شوية لمرحلة التطبيق. يعني بعد ما سوينا الخدمة وصرنا نقدمها مانوال، كنا نستقبل الطلب أول شيء عن طريق الواتساب، ثم سوينا موقع سريع كذا وصرنا نستقبل الطلب عن طريق الموقع، ثم بدأنا نطور عملية شوي إلى أن طلعنا تطبيق للفحص.
وش خلاك تحتاج تقول بنتقل من موقع للتطبيق؟
أيوة. إحنا شوف
للفاحص ولا للعميل؟
لا إحنا ركزنا على تطبيق الفاحص أول، لأننا وجدنا العميل إيش يبغى منك؟
العميل ما عنده تطبيق
الحين. العميل ما عنده تطبيق. العميل يدخل على الرابط، الحين عندنا تطبيق ويب بيست، بس يفتح يطلب يكفل.
أجل الفاحص كان يطلع بملف وورد في الجوال ولا شو؟
لا كان يطلع بورق.
اوكي
ورق. الى الان شوف المهندسين طبيعتهم كذا، احنا
حبونا قلع.
احنا ايه بالضبط، حصله ماسك لك الدوسيه هذه وعليها الاوراق، يحط النماذج عندها نفس النماذج تقرير مكتوب ورقه ورقه، يسجل عليها كل شيء. رغم ان التكنيكال يعني لما فنيا يعني ممكن يستخدم الايباد او الجوال ويخلص التقرير قبل يطلع من الموقع، لكن وجدنا انه تجربتهم لا ما يبغى كذا. هو يقول لا انا ماني اروق في الموقع، انا في الموقع باصور باخذ كل شيء بحطه في، طبعا هو يمشي على التطبيق بس عشان يتاكد انه ما في شيء يفوته.
بس ايش يفرق يعني قلم ولا تطبيق ولا بجواله؟
عشان تسهيل انا اقول لك، في البدايات اكتشفنا انه جهد اللي يبذل في الموقع عشان تسجل ملاحظات 20%، 80% هو عملية إصدار التقرير.
ايه.
عشان كذا احنا قلنا ايش الشيء اللي موظف عليه التقنية ترفع الجودة، ترخص التكلفة، ويعني وتساعد هذا الفاحص يصير. وجدنا التقنية فسوينا لهم التطبيق فصاروا يعني يرتاح. الحين طبعا لما يرجع الموقع، لما يرجع المكتبة يفتح الشاشة على السيستم حق قبل الكمبيوتر او من الايباد او من الجوال، ويبدأ يأخذ راحته في كتابة التقرير، فيطلع التقرير موحد. يعني التقرير اللي يصدر من حفر الباطن، من عرعر، من
يعني التقرير يصير مدعوم بالأشياء اللي دخلها وقت الزيارة.
يعني بالضبط، هو يعني يبقيه on hold التقرير، يعني خليه معلق لما يروح المكتب.
شلون يعبيه؟ يكتب فيه شيء ولا
يعبيه؟ يعني بالضبط، يعني تطلع له زي مثلا شيك على أبواب، سو كذا، سو الاختبار الفلاني، سو الاختبار.
بس المدخلات مقيدة، مثلا الأبواب لها تقييم، الإنارة لها الإضاءة لها
تقييم. هي ثلاثة أشياء في كل مدخل، تقييم يقيم لك كم المستوى اللي يراه هو بعد ما يسوي جميع الاختبارات. يعني مثلا الباب يفتحه يشوف هل ثباته صحيح، هل وزنيته صحيحة، يشوف هل مواده صحيحة. يعني عزك الله دورة المياه تفرق عن المجلس، تفرق عن الباب الخارجي. يسكره يشوف حتى عملية التسكير هل موزون. بعد الاختبارات هذه يعطيه تقييم،
تقييم
من عشرة
وكتابة تحت.
أيوة، هذا يعطيه تقييم أولي، وبعدين يكتب ليش هو يشوف إنه والله التقييم هذا الشيء، وبعدين يوثقه بالصور. يقول والله الباب فيه مشكلة وهذه هي المشكلة. أنا أقول لا تقول شيء سيء ولا تقول شيء مرة مميز إلا لما توثقه بالصور.
يعني مو متمسكين بالورق فعليا، هم بس كانوا يبغون آلية.
يعني أريح. وجدنا إنه ما في مانع يا أخي، تكتب على ورق، تكتب على جلد، تكتب على. أنا يهمني بالأخير تسلم التقرير عن طريق الموقع. حلو. عشان يتوثق التقرير.
هو لما يكتب الأشياء هذه اللي راح المكتب يكملها يلقاها أوريدي مكتوبة في الكمبيوتر.
أيوة.
يحتاج بس يتوسع فيها.
هم يختلفون، في ناس تحصله يسوي كل شيء أونلاين بس بعدين يسوي سيف ما يسلم التقرير، يروح يأخذ لك كاسة قهوة في المكتب مكيف ويرجع راجع التقرير ويسلمه. وإحنا نشجع هذا التصرف، نقول له لا تستعجل، ما إحنا السرعة ليست هدف إلا لما يصير حالات إرجنسي. يعني مثلا صارت لنا قصة إنه واحد طلبنا الساعة 12 الظهر، يقول تكفون الساعة 5 عندي إفراغ، راح المهندس في الموقع يعطيه ملاحظات مباشرة إنه خلاص يقول ما أقدر أغير، أنا جاي من سفر ورحلتي بطلع الساعة 7 وما سمعت عنكم إلا اليوم الصباح. فيعني إحنا نعتبرها نقول حالة فزعة،
فيسوي
فسوى التقرير بسرعة ووراه، وجلس هو مع الممثل المالك شرح له التفاصيل. قالوا طبعا كانت شركة محترمة، يعني قالوا هذه كلها نقدر نصلحها.
والسعر يتحدد بناء على إيش؟
سعر التكلفة التقرير بناء على المساحة. يعني هو يبدأ
هذا من البداية كذا بديت
أقول. أيوة بالضبط، إحنا طورنا كل شوي، كنا نطور، كنا نقول هل بعدد الأنظمة، هل بالبعد الموقع عن وجدنا أنه لا، الفاحصين يعني بدت عندهم ثقافة فهمونا ليش إحنا كنا نقول لازم نحدد السعر. إحنا كنا نبغى نلغي عملية قل لي وبعدين أرسل لك تسعيرة وبعدين توافق على التسعيرة وبعدين تعال وقع عقد وبعدين تدفع لي دفعة أولى. لا، ما في، حط مواصفات العقار، مساحة الموقع، إذا مثلا عظم يفرق عن، طبعا عظم في التسعيرة ما تفرق لكن لازم تقول أنا عظم. ليه؟ لأنه إذا عظم فيه تركيز كبير يكون على الإنشائي، فنختار لك واحد يكون إنشائي. لكن لما تجي لي مكتب عفوا مبنى
أنت ما تفحص الفلل الجاهزة بس.
العظم قبلناها مؤخرا، كنا نفضل يكون مبنى مكتمل. وجدنا أنه في كمية ناس يشترون فلل عظم، فوجدنا أنه لا مانع، بس حددنا عملية التحديد أنه في هذه الطلبات بالتحديد يجي واحد عفوا يكون مدني أو إنشائي أو معماري.
حلو.
يكون خبير في موضوع البناء العظم.
تمام، بل ودي ركز على برضو جزئية المهندسين. ذكرت في البداية شريكك جاب مجموعة معه، بس عملية التوسع في خلنا نقول مو بتوظيف، التعاقد، متعاقدين.
أي صحيح، كلهم مستقلين.
أي مستقلين. في عملية التعاقد مع المهندسين، أول شيء وين تقدرون توصلون لهم المهندسين؟ كيف تكدون من كفاءتهم؟ يعني وش الاشتراطات اللي تشترطون بوجودهم؟ وعلي وكيف يكون تعاملكم معهم؟ هل هو بالنسبة، هل بالسيارة؟
جميل.
مقطع مبلغ مقطوع مع نسبة، يعني شلون نبدأ أول شيء بموضوع
إحنا في البدايات
وين تدورونهم؟
يا سلام عليك. الفريق الأول يعني اعتبرناهم زي مجموعة اختبار، فوكس جروب. فكنا نسألهم هذه الأسئلة، إيش الأسهل، إيش اللي بيخليك ترتاح؟ وجدنا الناس أعطونا مساحة كبيرة جدا للتحرك، قالوا أنتوا إحنا هذه حدودنا، هذا اللي نتوقع، هذا اللي نأمله، وهذا الحد الأدنى بالنسبة لنا. فوجدنا أنهم ممكن بالزيارة، ممكن بالساعة، ممكن كلها كانت خيارات.
كان عندهم
كانوا يعني أشياء، أساليب العمل في هذا القطاع كثيرة. في ناس تتعاملك بالزيارة، في ناس تتعامل لك بالورقة، يقول لك أنا بجي أسلمك ورقة وبمشي. ناس يقول لك أنا بجيك ساعتين، بجيك ثلاث ساعات. بعض الناس لا، بالشغلة تأخذ منها ثلاث أيام أربع أيام يخلصها لك. وفي ناس يعتبرها عقد، خلاص أنا أتعاقد معك مثلا بألفين ثلاثة آلاف ريال وأجي لك كل ما تطلبني وبحد أقصى كذا. يعني هذه أساليب العمل القطاع الهندسي. إحنا قلنا لا، هي زيارة واحدة، الأصل أنها زيارة واحدة، وإذا تطلب الأمر أنك تجي مرة ثانية نقول هذا شيء. تعرف الناس قال لك شخص مهني، يعني ما يرتبط بهذه التفاصيل يعني لما يكون الأمر مؤثر على جودة العمل. حلو. يعني مثل الموظف الجيد حصله يقول لك الساعة 9 في الليل 10 في الليل يقول لا لازم أسلم شغلة صح.
وش نموذج العمل اللي
فإحنا اللي مشينا عليه اللي هو بالشغلة هذه، شغلة الفحص. قدرنا أنها تقريبا تتراوح من 4-6 ساعات، قدرنا لها سعر، اتفقنا عليه مع الفاحصين الأولين، بدينا نسوق على بقية الفاحصين وجدنا أنه وجدت قبول. أنه نبدأ بسعر، يعني إحنا حاليا في هذه اللحظة يبدأ السعر من 1690 ريال
بالزيارة
للتقرير الواحد اللي هو عين أساسي.
فحص زائد تقرير.
ايوه، هم فعلا هم يعتبرون انهم منفصلين، بس احنا مسويها باكج وبيجيب زياره
الحين يعني
ويطلع لك التقرير عليها.
4-6 ساعات ذكرت لي اللي هو الفحص والتقرير.
لا، زياره بس.
بس زياره
4-6 ساعات يمكن تاخذ لها. ما عندنا صراحه تقديرات لانه كل واحد له اسلوبه، لكن انا اتصور كذا في تصوري انها يمكن تاخذ من 2 إلى 3 ساعات اضافيه.
حلو، فهذه يعني نقدر نقول الواحد في اليوم يقدر يطلع،
خلينا نقول يوميه ريال. تقدر تقول انها هي عمل يوم كامل.
يوميه 1600 ريال، يعني خلني احسبها سريع عشان نغري الناس شويه. 1600 ريال
هو ياخذ منها 60%.
ياخذ من 1600
من ايه، ما ياخذ من قيمه التقرير 60%، هذا تروح للفاحص.
بس انت تبدا من 1600
كذا 1690 ريال، هو ياخذ 60%
منها
من قيمه التقرير. نعم، ياخذها الفاحص اللي قام بالشغله.
اي بس عشان الصبح انت ذكرت لي انه يبدا من 1600.
اي بالضبط 1600 تتوال افريج
اللي هي اصلا تمثل
قيمه الزياره والتقرير.
لا بس تمثل كم قلت 60%.
أيوه.
تمثل 60% من اجمالي التكلفه على العميل صح؟ ولا هي اصلا القيمه اللي بيدفعها العميل؟
لا ايوه، هذه القيمه اللي يدفعها العميل.
فهو ياخذ ال 60% من 1600.
من 1690. نعم.
يعني دي بتطلع تقريبا 960، يعني بالشهر 28000 يقدر يطلع له انه
بالضبط. طبعا احنا هذه حسبه مره جميله، عشان كذا احنا عندنا
ما عجبتك الحسبه شكلها؟
لا لا بالعكس بالعكس، احنا عندنا يعني شوف سبحان الله، يعني السوق دائما يفاجئك. احنا عندنا مهندسين موظفين في مراتب عليا، بعضهم يمكن رواتب تتجاوز 30000. اخر هم الفلوس، يعني هو صح انه بالنهايه يبغى فلوس بس ما يسال. يعني الان احنا تونا مؤخرا صرنا نقول له ترى تكلفه الفاتوره اللي دفعها العميل ترى كذا، عشان يعرف ويقر، يعرف انه يعرف كم له عندنا.
حلو.
اول ما يسال تجي للطلب، راح سوى الشغله
طيب المبلغ هذا متاكد بيغري ناس كثير، فخلنا نتكلم عن المؤهلات.
ايوه، المؤهلات.
من المؤهل يفحص وياخذ المبلغ؟
طبعا المهندسين تعرف مرجعهم هيئه المهندسين، ففي قوائم موجوده يعني تقدر تصل بسهوله لكل المهندسين.
لازم يكون مرخص من
هيئه. فلازم عندنا ثلاثه اشياء او اربع مستويات، خلينا نقول. المستوى الاول التاهيل الاكاديمي، لازم يكون عنده شهاده هندسيه في اي مجال مرتبط في البناء.
حلو.
معماري، انشائي، مدني، حتى الالكتروميكانيكال نقبله، وإن كنا الحين نركز على الجوانب الثلاثة المرتبطة بالإنشاءات لأن هي أهم عنصر في هذا المبنى. الجانب التأهيل الأكاديمي، ثم الخبرة. لازم يكون عندك خبرة لا تقل عن 3 سنوات مباشرة في مجال البناء، يعني يكون أشرف على مشروع أو بنى مشروع أو اشتغل في شركة مقاولات.
وهذا أنتم تدققون عليها ولا هيئة المهندسين؟
لا احنا ندقق.
أوكي.
احنا اللي نبغى من هيئة المهندسين فقط اللي هو يعني طبعا الرخصة واضحة، يجي الواحد يعطينا الرخصة الهندسية موجود عليها رقم الهندسي وتخصصه ودرجة المهنية وتاريخ انتهاء الرخصة.
الرخصة بالإضافة إلى أنه تكون متخرج من مجال له علاقة في البناء.
تأهيل أكاديمي ثم والرخصة، هذا أول دوكيومنت لازم
نسلمه. خبرة، تأهيل أكاديمي ورخصة.
بالضبط. بعدين تجي الخبرة، ثم يجي الاختبار. نسوي له اختبار. احنا ايش الاختبار؟ هو عباره عن جلسه، يعني انت الحين لما تجلس مع واحد، انت مثلا مسؤول في المنتجات، لما تجلس مع واحد يقول لك انا خبير منتجات، بتقدر تعرف من جلسه معه نص ساعه هذا الرجل خبير ولا مو خبير. فاحنا اللي يصير انه يبدون الشباب يكلمونا ويسالونا اسئله، راجعون معه وش هذا التشقق، طب لو شفت هذه وش معناتها، يتاكدون الرجل هذا فعلا فاهم، فعلا الخبره اللي عنده دي حقيقيه ولا لا. ثم يرسلون له، يطلبونه يسوي 3 فحوصات ويصدر 3 تقارير،
او تخلي تضبط له مكان المقابله في مشاكل.
ممكن احنا شو
تخلي الباب حق الغرفة فيه مشكلة كذا بسيطة شوف هو انت
وتقول له وين المشكلة
لا ما تقول وين المشكلة إذا جلس وما جاب طارق المشكلة هو مرفوض خلاص
هي هو اللي يصير تقريبا شيء من هذا القبيل انك يعني تتأكد من خبرته مهنيا يعني احنا ما نفترض انه الناس يعني صادقين خبرته الدوكيومنت اللي سلمها يعني تبين لك هذا الآدمي خبير لكن عندنا احنا شغلتين تهمنا فعلا خبرته الفنية صح قدرته على التواصل انه احنا هذا الفاحص هو اللي بيلتقي بالعميل في الموقع
بس ما تحس التقييد هذا كله يقلل نسبة الناس
بالعكس معك. عندنا عدد احنا اكبر مشكلة عندي الان هي كمية السبلاي اللي عندي يعني عدد المهندسين اللي يبغون ينضمون للمنصة يعني طبعا نتكلم عن ارقام يعني. المهندسين
ايه؟
احنا عندنا الان احنا شغالين في جميع انحاء المملكة عندنا 200 مهندس شغال يعني فعال يستلم طلبات ويشتغل
حول المملكة
وعندنا 500 مؤهلين خالصين جاهزين للتفعيل وما يعني ما قاعدين نعمل لهم تفعيل لأنه يعني اللي موجودين 200 مكتفين
أو الطلبات
احنا مجهزينهم لازدياد الطلب انه عندنا يعني عدد كافي وعندنا اكثر من 1000 يعني عدد ما احصي بس انا اتصور انه اكثر من 1000 جاهزين انهم يدخلون في مرحله التاهيل
على اي اساس قلت اكثر من 1000 مسجلين يعني ولا
اي انا عندنا تقرير اسبوعي يعني شباب التاهيل عندي يعطوني ارقام شهريه اسبوعيا ترى عندنا العدد المؤهلين كذا في كل مدينه كم واللي جاهزين لانه احنا زي ما قلت لك احنا مدانا مرحله التسويق كان السؤال كم قدرتنا الاستيعابية عشان نسوي التسويق على قدر القدرة الاستيعابية
بس أنت عندك الآن يعني ذكرتنا طبعا ما نبغى ندخل بتفاصيل الأرقام لكن خلنا نقول عندك مئات الطلبات شهريا أنا كشخص يمكن ما أعرف وش اللي قاعد يصير بالتفصيل عندكم أشوف قد يكون عدد قليل فوش سبب انخفاض الطلب على هالخدمة والمشكلة عندك يمكن مع عكس اللي مثلا ممكن يواجهونه تطبيقات التوصيل أو اللي يقول لك السبلاي أو اللي ممكن نقول السائقين عندي مشكلة والطلب أكثر منهم أنت العكس أنت عندك اللي بينفذون الخدمة عددهم كبير جدا نسبيا واللي يحتاجون الخدمة قليلين مرة
صحيح هو شوف الأرقام مش تقول مؤسسة النقد أو البنك المركزي يقول لك أنه تقريبا فيه ما بين 50-70 ألف تمويل عقاري شهري هذه بس صفقات شراء العقار المرتبطة بالتمويل من غير اللي مرتبطة بالكاش أو اللي مرتبطة بمثلا عقود آجلة أو أي أشكال من أشكال الصفقات الرقم كبير اللي موجود يعني وزارة الإسكان مثلا السنة الماضية تقريبا 300 ألف وحدة نزلتها بالسوق فالأرقام كبيرة يعني خلنا نقول إيش محفزات الطلب على الفحص هي الحركة العقارية هذه
حلو
واحد بيقيم واحد بيشتري واحد بيمول واحد
بس حسب علمي التمويل البنوك في بس واحد الناس يطلعون يثمنون
التقييم التقييم المالي
التقييم المالي
هذا جزء من الفجوات اللي موجودة
أنت قصدك أنك ودك تكون داخل في الإجراء هذا حق التمويل أنه تقييم مالي
هو الأصل يعني في جميع أو في أغلب الأسواق يعني الكبرى زي بريطانيا أستراليا أمريكا ما في عقد تمويل عقاري ينشأ إلا بوثيقتين وثيقة فحص فني وثيقة فحص تقييم مالي مفترض أنها تفصل
وإيش مصلحة البنك أنه يتعاون معك عشان ما يتعثر بالسداد يعني صاحب البيت صار فيه مشكلة
البنوك يعني للأسف يعني أحد المسؤولين في أحد البنوك قالها لي كذا بصراحة قال إحنا مدام إننا غير ملزمين فيكم إحنا نبغى نبيع يعني أنا يكفيني التقييم علشان والله أصبح إجباري أول ما كان يقيمون البنوك كان يقيم داخلي يرسل واحد موظف من عنده ويحط العملية وبالنهاية يقول أنا ضامن حقي البنك لما تروح تأخذ تمويل إيش يبغى البنك يبغى شغلتين ضمان رأس المال فهو يملك الأصل ضمان السداد فهو متحكم براتبك لأنه يسحب قسطة من راتبك
حتى لو البيت السقف حقه يطيح
ما يهمه رغم أنه البنك المركزي مؤخرا تحرك وصار يجبر البنوك على جزئية اللي هي تأمين على المنازل يعني التأمين الإلزامي تو طلع نظام في العام الماضي 2020 لكن البنوك كانت تؤمن على هذه العقارات
تأمين ويحملون على
أي لكن للأسف ما في آلية طيب للفصل طب كيف تعرف هل هذه المشكلة صارت بسبب سوء جودة العقار من الأصل ولا بسبب سوء استخدام العميل ولا بسبب كارثة يمكن جت هزة أرضية لا قدر الله
هو في تأمين والعميل يدفع يعني
فما العميل ما يقدر يأخذ حق اللي صار الآن التأمين الإلزامي سينشأ سوق جديد لسوق المطالبات لأنه الحين أنت ملزم تأخذ يكون عندك تأمين
بس تأمين مو ملزم ما موجود أذكر أي أحد يطلع قرض عقاري يكون جزء من الدفع الشهرية حقته تكون للتأمين
للتأمين يعني. بالضبط أنا أقول لك أنا أحد البنوك مثلا أحد البنوك كان يبيع بعقود يسمى الإيجار المنتهي بالتمليك من اللي يملك العقار؟ البنك. من اللي ملزم يعمل الصيانة الجوهرية للعقار؟ المالك اللي هو البنك. أوكي. فهنا نشأت علاقة اللي هي أنه أصبح طالب التمويل أو المستخدم اللي هو يعني كنا نقول هو مالك وليس يملك، هو مستأجر.
وأنت كم بنك كلمت حاول تعاون معه في الموضوع ده؟
والله شوف البنوك يمكن 7 أو 8 بنوك، وصلنا لمرحلة كنا يعني سنطلق الخدمة بشكل رسمي مع بعض البنوك، ثم نشأ ظهر نظام جديد مؤخرا أنه جميع عقود التمويل العقاري يجب أن تكون عن طريق الصندوق العقاري والخدمات المرتبطة فيها. فإحنا الآن في مرحلة أنه نأخذ نصير معتمدين لدى الصندوق العقاري ليكون هو نافذة دخولنا على تقديم الخدمة للبنوك. وهذه مرحلة يعني وصلنا لها.
ذكرتني بشغلة اللي هي ما أدري إذا هي أحد الخدمات اللي قدمها الصندوق العقاري ولا، بس في عندك منصة البناء المستدام حق وزارة الإسكان.
وزارة الإسكان نعم.
ما يقدمون نفس الشيء اللي تقدمون أنتم؟
نعم. هم شوف البناء المستدام
ممكن يسوون هم الخدمة مو بنت.
لا هم يسوونها، ما هو يمكن هم يسوونها. يعني للأسف إنه يعني كثير من الناس يرونهم منافس لنا. أنا بالنسبة لي صراحة يعني طبيعتي متفائل وإيجابي، هم طلعوا النظام هذا لتحفيز القطاع. يعني معالي الوزير رجل فاهم القطاع، شاف الفجوة من أول ما استلم زمام الوزارة وشاف أنه كيف نضبط جودة هذا القطاع. يعني بلا الكراتين يعني هي الشاهد، هو هذا الغضب الشعبي على عملية خلنا نقول الكم المهول من العقارات اللي قال عليها الوزير في أحد تصريحاته، قال 80% من المساكن لا يمكن معرفة جودتها.
كلموكم؟
إيه؟
كلموكم
زخرف؟ إحنا كان بين يعني عدة اتصالات واجتماعات، لكن للأسف ما نعرف إيش يعني كيف طريقة نظرتهم للأمور. ما زلنا متفائلين، ما زلنا نعتقد إنه المفترض إنهم ينظروا لنا كشريك وليس كمنافس، بس أنا أعتقد إنه في نوع من يعني عدم وضوح الرؤية بالنسبة للي قائمين على الملف هذا عندهم، أو عندهم رؤية غير واضحة بالنسبة لنا.
هم يقدمون نفس اللي يقدمونه بالضبط؟
ما أعتقد إنه نفسه، هو نفس يعني يقال إنه نفسه، بس لما تشوف طريقة تقديم المنتجين يعني تكلم من ناحية الجودة من ناحية الطريقة يعني أعتقد في فرق كبير.
بس مجاني هو
لا هو مدفوع طبعا،
بس أنا شفت في شيء للملاك، في شيء للمؤجرين.
هم عندهم ثلاثة عندهم فحص جودة البناء اللي هو خلال الإنشاء، وعندهم اللي هو فحص المبنى الجاهز، هذا هو اللي يعني أقرب شيء للي نسويه إحنا، لكن طبعا أتكلم من ناحية الوصف.
بس كمقابل في مقابل؟
أي أكيد في مقابل.
كسعر من
هم شوف لا هم طبعا هم يعني برضو تبنوا منهج اللي هو إنه السعر لازم يكون منخفض جدا، هذا للأسف يأثر على جودة العمل. إحنا لا ركزنا إنه العميل لا يبحث عن منتج رخيص، العميل يبحث عن منتج جيد.
بس هم بهالطريقة هم منافس يقدمون خدمة
يعني نقدر تقدر تقول هم يعني ظاهريا منافس، بس إحنا نعتبر نفسنا يعني زي ما تقول زي مثلا هل تويوتا تنافس مرسيدس؟
يعني إذا بتكلم
عن إحنا نعتبر إنه في هنا واحد يبحث عن جودة، وأنا بعطيك كذا رفلي إنه تقريبا يمكن 10% من عملائنا هم أخذوا التقرير ورجع وأخذ التقرير، شافوا إنه تقريرنا يستاهل إنه يدفع لهذا الرقم.
بس أنت عندك مشكلة إنه الناس يعرفون يفرقون بين تويوتا وبين المرسيدس، بس في الحالة ما يعرفون يفرقون.
اللي ما يعرف شوف اللي
هم الأغلبية يعني.
أقول لك الناس
ما يعرفون يفرقون. أنا ما أعرف شو الفرق.
في بعض الناس يبحث هو يبي يخلص إجراء. هذا ما هو بعميلي.
لا بس أنا يعني أنا الحين واحد عندي فهم وإدراك الأهمية فحص العقار. لما أسمع وزارة الإسكان بتفحص بأفترض إنه يعني شيء خرافي المفروض إنه.
المفروض.
ففي مشكلة وعي بتكون عندك إنه بيفترضون إنه أنتم تقدمون نفس الشيء، خاصة وزارة الإسكان ما يشكون في جودتها. مراجعة حكومية وما إلى ذلك.
شوف يعني
هذا منافس لكم يعني.
شوف أنا ما أتكلم عن الوزارة، أنا أتكلم عن البرنامج. الوزارة اللي سوته في تنظيم سوق هي أنا يعني أنا لولا إنه الوزارة سوت هذا التنظيم كان يمكن أكون ترددت كثير في أن أطلق عين. التنظيم اللي صار في قطاع الإسكان شيء رهيب، يعني كان حلم بالنسبة لنا. أنا أتذكر أيام 2010-2011 لما كنا نشتغل، اللي قاعد يصير الحين حلم كان بالنسبة لنا. فتقدير الخدمات المهنية وتنظيم هذا القطاع جهد كبير جبار سوته وزارة الإسكان. بالنسبة لبرنامج البناء المستدام أنا يعني وهذا رأيي أنا يعني لا يعني أنهم غلط، بس هذا رأيي أنهم اللي يسمونه غلط. هم وصلوا رسالة خاطئة رغم للعلم يعني أنهم ما يأخذون شيء، هم ترى الفلوس هذه أو المبلغ اللي يدفع حق التقرير هم ما يحصلون منه ولا على ريال،
يعطون المهندس على طول
للمهندس على طول. لكن يعني عندنا إحصائية إحنا خاصة فينا، لا المهندس مبسوط ولا العميل مبسوط ولا واضح هم ايش يبغون من الكلام هذا. هم يقول لك احنا بنحفز القطاع، بنمكن القطاع. جتني اتصالات، يمكن انا اتوقع انها 5 إلى 6 اجتماعات مع ادارات مختلفه من الوزاره بطلبهم، هم كنا نعرض ايش عندنا بكل شفافيه. وعلى فكره من بدايات من بدايه البرنامج احنا كنا بادين قبلهم تقريبا باشهر بسيطه، فقدمنا لهم ايش نسوي، وكان في فكره شراكه في البدايات، ثم وجدنا انه انطلقوا واحنا كنا انطلقنا اوريدي برضو بنفس الوقت، ووجدنا انه احنا اعتبرناهم شركاء في توعيه الناس. هم صراحه يعني خدمونا كثير في عمليه التوعيه، يعني كانوا يعملون حملات اعلاميه، جابوا مشاهير، تحدثوا عن اهميه التاكد من جوده العقار قبل الشراء.
هل انعكس على مبيعاتكم يعني؟
ما انا اشوف يعني هم عندهم ارقام كبيره، بس هم ترى على فكره لانهم هم هو مشرع، هو كان يفرض انه لازم تسوي شيء ذا عشان اخلصك هذا الشيء، عشان كذا كانوا الناس اللي يروحوا لهم يعتبرنا مجرد انهاء اجراء، انا عشان اخلص موضوع التمويل المرتبط في مثلا دعم وزارة الاسكان لازم اجيب فحص.
طب كيف تقدر توعي الناس في القيمه المضافه اللي انت تقدمها من
هاي؟ هذه خطتنا القادمه. احنا دخلنا هذه المرحله، انا الفتره الماضيه ركزت اني ابني فريق وابني بنيه تحتيه لتقديم الخدمه، لانه الديماند واضح، بس التحدي كيف تستطيع انك لما تسوق تقدم الخدمه في الرياض، في جده، حفر الباطن، في الجوف، بنفس المستوى. بعض الناس قد يرى هذا منهج غلط، انا لاني من صلب القطاع فعارف ايش قاعد اسوي. ركزنا نبني هذه البنيه التحتيه اللي يمكن من خلالها ان يدخل عليها ناس مؤهلين يقدمون خدمات مرتبطه بفحص معاملات العقارات بمعيار معين، بطريقه تسليم معين لعملاء معينين. اللي بنيناه البنيه التحتيه يعني اكبر بكثير من انها كنت تقدم فقط عين اساسي.
بس عندنا الآن يبقى جزئية إنه كيف توصل الرسالة إنه أنت عندك شيء.
هنا يجي حملات التسويقية، وش الأهداف في كل. عندنا يعني حملات ستبدأ إن شاء الله من الأسبوع بعد القادم. كل حملة توصل رسالة واحدة، وبنركز على المحتوى الأصيل الناس. يعني إحنا عندنا قصص كثير لعملاء اللي يعني ربي أنقذ من الوقوع في فلة يعني جودتها جدا سيئة، عملاء استطاعوا يفاوضون، عملاء استطاعوا يصلحون أشياء قبل مثلا يسكنون. يعني أعطيك مثال، إحنا نقول دائما التقرير ما راح يخرج من 3 أشياء، إما أنك تكتشف مصيبة ربي ينقذك منها، وإما أنك تكتشف مشاكل وتخلي المطور أو المالك يصلح لك إياها قبل لا تروح تسكن، فإذا وفرت، أو تفاوضه ينزل لك تكلفة، وهذه كثيرة تصير. يعني أنا بعض الناس اللي يشك يقول له شوف الـ2000 ريال دفعتها إذا ما رجعت لك مقابلها 6-7 آلاف ريال توفير أو مشاكل تصلحها، فأنا أعتبر إن إحنا ما سوينا شيء.
طب في المقابل لو
أنت بس في نقطة أخيرة، القيمة خلنا نقول الحد الأدنى للفائدة من التقرير، قلت لك ما في عقار يخلو من مشاكل. أحيانا ترى أشياء بسيطة، خلني أعطي لك قصة لي أنا شخصيا. 2014 لما شريت بيتي، أنا شريت بيتي من شخص صديق مهندس بنى البيت وسكن فيه 3 سنوات، يعني جميع احتمالات أنه في مشكلة في البيت
أبدأ يرتاح البيت على قولتهم
خلاص كل شيء تمام. سكنت البيت بعد 3 شهور خرت علي، جاء مطرة خر عليه البيت رغم أنه ما هو غش.
طيب أمطرت أكثر من مرة
3 سنوات؟ لا ما كان في أمطار شديدة هذاك السنة، كان تقريبا.
شفت ليش أشك في رسالة التخويف؟ شفت ليش أشك في الموضوع؟
لا 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 شوف أنا أقول لك هذه حقائق. يعني أنا
من خبرتك ليش فجأة
كده؟ بقول لك على شيء، شوف هذه ملاحظة بسيطة جدا.
ليش طلعت المشكلة؟
المشكلة طلعت إنه النعلة حقت العزل في السطح المفترض أول شيء تكون 15 سنتي، كانت مركبة 5 سنتي فقط وكانت منزوعة. فصارت الموية يعني مستوى بسيط جدا 3 سنتي وصلت الموية. فصارت تدخل من المرور العزل وخشت على الأسقف، عدمت لي غرفتين.
أوكي.
غرفتين راحوا يعني كنا وقتها في الرياض ويكند، رجعنا جات المطرة، رحت حصلت غرفتين، غيرت الباركيه، غيرت الجبس، غيرت الدهان، غيرت الأثاث.
يا ساتر.
لاحظ هذه ملاحظة وحيدة. لو أنا.
بس وش الشاهد في القصة؟
الشاهد إنه ما في شيء يخلو من الملاحظات يعني. أنا أقول لك الملاحظة الوحيدة دي كلفتني تقريبا حدود 17,000 ريال إصلاحات. أصعب عقار تفحصه هو العقار الجديد لأنه لسه ما بين شيء، وأفضل عقار هو اللي يمر عليه 2-3 سنوات.
كيف تحكم الجودة؟ كيف تضمن أنه ما واحد راح نصف نوم؟
طيب هنا ممتاز، هنا هذا هو أحد مشاكل awareness اللي عند الناس. الناس يعتقد التقرير هذا أنه عبارة عن ضمان، وليس ضمان أبدا.
سنتو أعطيته وزن
لا ما أعطيته لا شوف
معتمدة.
شوف أنا باختصار خلني عشان أكون مرة متشائم أقول لك التقرير إنك تفحص منزل مكتمل بدون وثائق، لا يعني واحد جاء هذا عقد قول لي وش رايك فيه. ما نقدر نتجاوز يعني 30% من المكونات و70% كلها مخفية، ما أقدر أعطيك عليها رأي. لكن شوف، في مفهوم برضو خاطئ، الناس اعتقد انه اللي يغشك يروح يسوي الشغل اللي داخلي مضروب ويضبط لك التشطيب، مو صحيح.
حلو.
هو لانه هو هنا يغشك، هو جاهل، هو متجاهل اليات ضبط الجوده.
هذا ذكرني في
هو يبحث عن الرخص، زين. فدائما الرخيص رخيص في جميع النواحي. يعني اعطيك مثال، الحين انا الافياش ممكن يكون عندك 100 نقطه في البيت فرضا، لو تفتح 5 نقاط من 100 نقطه تعرف مدى جوده شو اسمه المواد المستخدمة، مدى جودة الأسلاك، ومدى جودة الشخص اللي اشتغل على العمل الكهربائي.
ليش 5؟ ليش مو بواحد؟
شو هو؟
ليش تفتح 5؟
يعني كل 5% يعني هي نسبة جيدة أنك تتأكد من جودة الشغل.
أوكي.
إلا واحد سلمك مثلاً 100 قطعة كب كيك مثلاً، ما بتروح ذوقها كلها عشان تتأكد شغلة جيد. واحدة ذوقها والله شغلة جيد، حكمت أنت على 100 من واحدة، لأنك تعرف هذا شغله نفس الشخص. احنا دائما كل نظام في المنزل غالبا بنسبه يعني كذا بقول لك 99% هو نفس الشخص اللي اشتغلها كلها. اتكلم كبيوت،
بس انا جبت الموضوع في تغريده مسجله عندي هنا. واحد هنا يذكر في سويسرا يقول المهندسين يقولون اذا ما تابعنا اثناء التنفيذ تبقى القرارات نسبيه ولا يمكن الجزم بسلامه المنتج الا بفحص كل شيء على حده، وهذا صعب جدا.
صحيح.
يعني ممكن الموضوع
صحيح. انا بقول لك قصه برضو صارت لي. احد اصحاب مكتب كبير جدا، لما في بداياتنا كان ثاني معرض شاركنا فيه في معرض الصندوق العقاري في الشرقيه، فمن بعيد كذا كان الرجل يعني كذا يتابعني. لما خلص قال انت مهندس علي صاحب التطبيق؟ قلت له قال لو سمحت بس اخي بلاش نصب على الناس. قلت ليش؟ قال كيف تتاكد، كيف تسوي الشغل هذا كله ب 2000 ريال؟ قلت له تسمح لي بس اذا انت فاضي تجلس ربع ساعه. قال لي تفضل. طلعت له التقرير، قلت له أنت أول شيء كم يكلف هذا التقرير برأيك؟ قال لي لا يقل عن 70,000. أنا أتكلم لو أنا بصدر التقرير ذا من مكتبي لا يقل عن 70,000. قلت ليش؟ قال بسوي الفحص الفلاني والفحص الفلاني والفحص الفلاني. هو أخذ مبدأ أنا بطلع يعني وثيقة ضمان لهذا العقار. قلت له طيب هذا رجل لسه ما اشترى، لسه باقي يقول بسم الله ما شرى، أروح أسوي له كل الفحوصات هذه وأدفع 70,000؟ 70,000 تشكل
يعني يمكن عنده 5 بيوت يبغى يختار منها.
بالضبط. فاحنا التقرير هذا هو اللي يقول لك من هذه الفحوصات المتخصصه اللي ذكرها المهندس ايش اللي لازم تسويه، لان عندنا فيه شك.
فالموضوع فعلا نسبي، ممكن
نسبي. نعم نسبي، فيه هو جدلي، بس احنا كان مرجعنا في الموضوع المعيار العالمي. احنا لما بدانا طلعنا في 3 معايير، طلعنا في المعيار البريطاني والاسترالي والامريكي، وبعدين طلع الكود السعودي برضو ساعدنا في يعني اخذ يعني مرجع فني ايش اللي ممكن تسويه. يعني الان في كود اسمه كود فحص المباني القائمه، إن شاء الله يعني قريبا سنحصل على الترخيص في هذا الكود ونصير نمشي على هذا المعيار.
بس أنا ما ذكرت لك كيف تتحققون من جودة فحص المهندسين.
المهندسين
مهندس جاء سوى تقرير، تقول أنت ذكرت لي بداية الحلقة أنكم تحصون
في المهندس وراه مهندس أكبر منه. يعني إحنا مهندسيننا تقريبا تتراوح خبراتهم من 3 سنوات حد أدنى، تصل بعضهم إلى 25 سنة. عندنا اللي يراجع شباب خبراتهم فوق 10 سنوات، هو يراجع بالتقرير يشوف إذا لاحظ إنه في أي كتابة غير واضحة، كلمة كذا ضبابية، على طول يتواصل المهندس وينصح. يقول طبعا احنا ما نقدر نغير في التقرير لان المصدر هو المهندس، لكن المهندس يعتبر هذا نوع من الدعم له والتوجيه. نقول له الملاحظه الفلانيه فيها مثلا غير واضحه، الصوره ما كانت واضحه. احيانا بعض المهندسين يرجع مره ومرتين للموقع ويتاكد من نكات الملاحظه بشكل صحيح. فنعتبر ان هذا يعني اقل شيء يمكن عمله لتوفير معلومات اكثر عشان تتخذ قرار الشراء، وليس ضمان ابدا، ليس ضمان.
جميل. هل واجهت مشكلة في إدارة المهندسين حول المملكة؟ لأنكم
يعني مشاكل، لكن مشاكل يمكن إدارتها، يعني مشاكل أقل بكثير من المشاكل اللي واجهها مكاتب الهندسية في إدارة الفريق حقهم. يعني عندنا لله الحمد، يعني إحنا طبعاً مهندسين كلهم سعوديين 100%.
تديرونهم كلهم من الرياض؟
نديرهم من إحنا عندنا مقرنا الرئيسي مكتبنا في الدمام، لكن إحنا منتهجين منهج اللي هو العمل عن بعد. يعني عندنا فريق في الرياض، عندنا ناس في جدة، عندنا ناس في الشرقية. إدارتهم جداً سهلة.
المنطقة يديرون المهندسين اللي فيها. افترض يعني
احنا شوف مرجعنا الفريق الهندسي اللي الجميع يرجع له، هم فريق، في واحد في منهم ناس في الرياض، في واحد هنا، في واحد في امريكا. خلاص هو اذا طلعت المشكله يعني مهندس سعودي نعم ويعني عنده دراسه وكذا بتخلصها. يعني احنا ماخذين منهج العمل عن بعد، لولا انه ملزمين تعرف عشان يكون عندك مقر وكذا كان ممكن تحصلنا يعني نعمل من كل واحد يعمل من بيته. طيب يعني احنا فكره ان نعمل المنصه الممكنه للفاحص من الحصول على يعني عمل جيد ومنظم وما يحتك كثير بالعميل ويتعامل مع ناس مهنيين اللي هم فريق منصة عاين يفهمونا ويساعدونا في تقديم الخدمة بطريقة جيدة، ومن الطرف الآخر العميل أن يصل الشخص الخبير وبطريقة سهلة سريعة. يعني جينا طلبات الساعة 2 الفجر واحد رايق الساعة 2 الفجر سوى طلب، ما هو مضطر يكلم أحد ويرد عليه ويرسل له تسعيرة، يجي الصباح يحصل الفاحص قبل الطلب وقال له أنا موجود في الموقع. يعني هذه قيمة التقنية.
العميل يحدد وقت الزيارة ويحدد،
هو اللي يحدد طبعا، هو يقول أنا أبغى. إحنا عندنا نقسم اليوم 4 مواعيد، الصباح بعد الظهر بعد العصر في الليل. نفضل دائما ننصح الناس لا يخرج، بس في بعض الناس يكون يعني طبيعته ما يفضل في الليل، ولو انه ما نفضل
طب اصحاب العقار وش ردت فعله؟ ما اذكر انا سمعت من مجموعه من الشباب انهم يكرهونكم في
والله
اشياء تسوي، لانك كنت تجي واحد تخرب عليهم البيع، يجي الواحد بيشتري بيت ويكتشف في مشاكل طبيعيه بس التقرير يخوفه يقول ما خلاص مشاري.
شوف ما حد يحب الناقد، صح؟
صحيح.
يعني المنتج مثلا ممكن انت ما تحب الناس اللي ينتقدونك بطريقه غير ايجابيه، ينتقدون مثلا البودكاست حقك، تشعر انهم يعني يأذونك شخصيا يعني، فهذا طبيعي.
انا ما يهمني صراحه، بس يعني
انت قد تكون ايجابي، بس اقصد العرف الانساني والطبيعه الانسانيه ما حد يحب الانتقاد،
بس انت تخرب بيعه هناك.
بالضبط. وهي هنا بقول لك على حاجه، في اول معرض شاركنا
فيه طبعا في اتكلم من وجهه نظرهم،
انا اتفهم. لا صحيح صحيح، بس انا بقول لك الشيء الاغرب، بقول لك الشيء
اللي وكان يسمع في احد يحاول يشتكي عليكم.
كثير بقول لك، بقول لك ثلاث قصص سريعه كذا بس تبين لك كيف انطباع هذا القطاع عنا.
اوكي.
يعني واحد كان رجل كبير كذا وجانا في معرض الرياض، كان اول معرض ظهرنا فيه، قال الله يسامحك يا وليدي بتقطع رزقنا. قلت والله يا عم ان كان رزقك حلال فلا بنقطع، لان الناس بيقدرونه، وكان رزقك حرام والله اني بسوي لك خدمه لما اقطعه. قام يضحك وجلس، قال طيب الحين أنا العمالة يغشوني قلت يا عم في أساليب تقدر تحمي نفسك من الغش، بس لا تنسى المليون اللي بيدفعها لك هذا المواطن تراها يعني على قولتهم تحويشة عمره، فأنا جالس أحميه إنه ما يظل يدعي عليك 30 سنة قدام. فقام يعني ابتسام صفراء وغادر الموقع. اللي صار في نفس المعرض إنه جاني 2 مطورين مشهورين بالرياض، كانت هذا أول عميل يجيني هو بنفسه قبل ما سوقنا، يقول أباك تبحث لي كل وحداتي وطلع لي شهادة عليها، كل وحدة طلع لها. طبعا رفضنا لسبب أنه يعني استراتيجيا ما حبينا أن نرتبط بالعقاريين من أول ظهور لنا، حبينا أن نرتبط بالناس.
بس إلى الآن ما ارتبطت فيهم صح؟
الآن فيه، الآن بدأنا مع بعض المطورين اللي يقدرون الجودة، واللي هو عارف أن لا شيء يخلو من الملاحظات، هو صار يقول أباك تعطيني التقرير لي أنا قبل تعطيه العميل، عشان أنا أعرف إيش عندي مشاكل وأصلحها، بعدين ترجع تسوي عليها زيارة هل صلحت، وقتها أنا أقول للناس ترى في عندي تقارير معاي.
أنت خفت بدايتك مع العقاريين
إنه أحسب إنه موضوع تسويقي وليس موضوع إنه فعلا فنيا قوي.
حلو.
فالحمد لله لما صار اسمنا جيد صار الناس يسألون المطور هل أحد، يعني بعض الناس صار يحاول يوفر، إيش يقول هل سبق أحد من عملائك فحصوا له عاين ورني تقريره. طبعا احنا نقول للناس، نقول اللي يملك التقرير هو العميل، اللي دفع قيمه التقرير هو اللي يملكه، اذا يبغى يعرضه على طرف اخر احنا ما نمنع ذلك. فبعض الناس يسأل المطورين يقول احد من عملائك فحصلها عاين، فصار اسمنا الحمد لله يعني يعتبر زي ما تقول مصدر طمانينه.
ثم عندكم
صار المطور يقول له تعال افحص لي كل كل وحداتي، انا اقول للناس انا دفعت له قيمه التقرير.
الحين ما اقدر اذا احد انت فحصت بالله العميل والعميل ما اشتراها ما اقدر اشوف التقرير،
لا لان هو اللي دفع قيمه التقرير هو اللي يملكه.
جميل. الشيء اللي أنا كنت بجيب طريقه شوي اللي هو هل أصلا عندهم مدخل قانوني عليك في موضوع الاعتراض أصحاب العقار؟
احنا صرتنا بعد في تغطية سويناها قريبا، ففي ناس راحوا اشتكونا لبعض الجهات اللي احنا يعني كنا نتمنى انهم ينتبهون الشكاوي دي بالعكس. لا جهة اخرى، خليني اقول لك هيئة المواصفات المقاييس. هيئة مواصفات مقاييس مؤخرا أصبحت هي الجهة المرجعية في اعتماد جهات المطابقة والتفتيش.
جاءها من زاوية أنه مو هذا اختصاصكم.
أيوة يا جماعة هذول اللي أنتم أعطيتهم ترخيص وشوفوا قاعدين يسوون خدمات، يعني جو زي ما تقول روح وقفوهم
تخريب.
اللي صار الجماعة لما شافوا اللي نسويه قالوا أنتم وينكم، أنتم تعالوا هذه التراخيص لازم تأخذونها، وإحنا نحتاج أحد مثلكم بالسوق عشان يساعدنا لضبط تقديم خدمة الفحص المطابقة، لأنه قطاع جديد، كود السعودي، تأمين إلزامي، إشراف على المباني، كل هذه قطاعات او خدمات فحص ومطابقه ما في احد شغال صح بالسوق.
خدمتكم هي مواصفات مقاييس؟
نعم خدمتنا جدا جدا جدا.
شلون؟
حطونا خارطة الطريق، قالوا هذه الأشياء لازم تاخذون عليها تراخيص وإحنا داعمين لكم.
إيه
يعني تصور أنهم عينين لنا يعني حتى يقدموا لنا إن عندهم مستشار يساعدك في يعني رفع جودة عملك.
شلون؟
يعني عندهم مستشارين يسموهم مستشارين جودة يقدموا لنا نوع من التوجيه علشان نعرف كيف نرفع مستوى جودة الخدمة.
كفحص.
كفحص. عشان يعطينا بعدين الشهادة. يعني في آيزو معروف لأعمال الفحص المطابقة، هذا آيزو عالمي، يعني إحنا إن شاء الله سنحصل عليه هذه السنة. هذا الآيزو يدخلني أي سوق في العالم. ليه؟ لأني أصبحت مرخص عالميا بالآيزو، ومش آيزو 7001 اللي هو حق إداري، هذا الجميع يأخذ. إحنا أخذنا من شركة فحص عالمية أيضا، لكنه لا يكفي، في آيزو درجته عالية جدا وجدا مكلف حتى عملياتيا وحتى كصرف كرسوم مرة مكلف. مع ذلك سنأخذه، وبعد ذلك هيئة مواصفات المقاييس ستعطينا ترخيص.
من في جهات حكومية ثانية تقاطعت معها؟
كثير، بنك المركزي، هيئة مواصفات.
لا قصدي كان في أما تعاون أو منافسة زي
والله يشوف يا أخي الموضوع صراحة يعني أنت ثرت يعني قلت نكأت جرح. أنا توقعنا الحقيقة إنهم يدركون إن إحنا شركاء لهم في كثير من الجهات، حتى بعضهم كان يطمعنا إنه يبغى يستثمر، نكتشف إنه بس يعرف شو نسوي عشان يروح يسوي زي يعني. في أحد الجهات الحكومية نتصور يعني قالوا لنا إحنا نبغى نفحص كذا عقار، وإحنا قلنا ترى يا جماعة أول شيء لازم تعرفون إحنا لسنا جهة واحدة، إحنا عبارة عن 500 مهندس سعودي هو اللي سيستفيد من قيمة العقد. يعني قيمة يجب أن يدركها كل قائد في القطاع الحكومي، يعرف يعني موضوع المحتوى المحلي، موضوع اللي هي الكوتا اللي محطوطة على المشتريات الحكومية إحنا نطبقها بحذافيرها. وش قال في الأخير؟ قال ممكن تقدمونا يعني احنا لنا جهه حكوميه وكذا تقدمون الخدمه مجانا،
خدمه للوطن. او ذي دائما
قلت شوف هم كان عندهم جهتين يخدمونهم، في جهه منعدمي الدخل تقريبا، قلنا هذولي احنا من عاين مستعدين ما ناخذ منهم شيء.
اذا هم جمعيه، اذا هم جهه خيريه،
هم 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 عندهم جهه او شريحه من الشريحه ناس مرتبطين بالضمان، قلنا هذولي احنا مستعدين نقدم لهم اياه، احنا عاين مباشره نسبتنا سنلغيها. لكن قيمه الفحص يجب ان الفاحص يتبرع فيها طواعيه. ليه؟ علشان لا تؤثر على جودة عمله، لأنه القرار هو بيقدم لك تقرير بتبني عليه قرار كبير جدا، فكيف أنت يعني مفترض ما تراهن بجودة.
وفي مهندسين تبرعوا بوقتهم
في أحد الجهات الخيرية كانت بتشتري عقار في تقريبا حدود 100 وحدة، طبعا عينا استلموا الفاحصين الموضوع ثم أخبرنا وقلنا يا جماعة ترى هذه جهة خيرية الجميع تبرع بحصته، بس هذه حالة ما نبغى نبني عليها أنه هذا يصير زي ما تقول قولا واحدا ومستمر، لازم نتركه يتبرع عشان لا يؤثر على جودة عمله، لأنه تعرف بعض الناس يقولك ما على المحسنين من سبيل، لما تسوي لك شيء مجاني ما تحرص أنك تسويه بنفس جودة
صح
الشيء اللي مدفوع، لكن لما أقولك خذ فلوسك وإذا حبيت تتبرع ترى الأمر خيار، يعني تتبرع بطواعي هو يعني حتى من ناحية الشعور بالتطوع يكون أرقى أنك أنت استلمت مبلغك رجعته قلت هذا تبرع من عندي. فكانت ولله الحمد يعني أكثر من 100 وحدة نفذنا المشروع الفحص في خلال أسبوع واحد والجميع تبرعوا لله.
وكان لكم تجربة أيضا في منشآت الوطن؟
منشآت الحقيقة يعني أعجز أقول منشآت يعني داعمين، يعني مهندس صالح رشيد شخصيا لما يجي أحد رؤساء البنوك يجي وقف عندي ويشرح لي إيش عاين، ويعني درجة حتى أحد الملفات كان يبغى له متابعة قال أترك لي الموضوع أنا أتابع شخصيا، فصراحة داعم لأنه شايف القيمة حقتنا، شايف إحنا قد إيش قاعدين نصنع فرص عمل في قطاع الشركات الصغيرة، خصوصا يعني إذا تسمح لي أدخل على موضوع الجانب المهني في القطاع، إحنا اللي شغالين معهم الآن موظفين.
يعني مين اللي يشتغل عندك فول تايمر؟
فول تايمر عندنا فريق بس.
كم عدد الفول تايمرز اللي عندك؟
وصلنا تقريبا 30.
وش
70% منهم تقنيين.
70% تقنيين والباقي؟
البقية تسويق، عمليات، وإدارة التأهيل، يعني إدارة هذول المجتمع. إحنا عندنا نسميه مجتمع الفاحصين، نجتمع اجتماع شهري معهم أونلاين، نسوي اجتماع شهري مفتوح نسمع منهم إيش ملاحظاتهم على الخدمة، إيش اقتراحاتهم، نعتبر لأن نتعامل معهم كزي الجمعية العمومية، نعتبر أن هذول هم مزودي الخدمة الحقيقيين اللي هم الفاحص، أنا ممكن له.
فالتكاليف التشغيلية أغلبها رايحة على جوانب تطويرية من الجانب التقني أكثر شيء.
بالضبط أكثر شيء نعم. ليه زي ما قلت لك إحنا لو بس بحصر
من التسويق مصاريفي
ما دعسنا الحقيقة يعني. لازم كان آخر همي التسويق في البدايات، كنت أكتفي بالحد اللي يخلينا نستمر في التجارب وتطوير الخدمة، إلى أن دخلنا السنة ذي يعني أنا بدأنا فتحنا الجولة الحالية من بداية السنة بعد ما أخذنا يعني قلت قصة منشآت لما عملت جائزة الابتكار التقني، رشحونا كأحد الجهات وأخذنا أحد المراكز الثلاث، والله مش فاكر الثاني والثالث. بعد ذلك قدمونا دعم، أعطونا يعني مكان موقع مجاني في مركز ذكاء في واجهة الرياض، هي خدمنا كثير من ناحية جودة الزوار اللي يجون. يعني التقينا في عدد كبير من رؤساء البنوك. أنا قبل أدخل منشآت، اللي قدرت أوصل له من رؤساء البنوك شخص واحد فقط قبل منشآت. بعد منشآت التقيت في 7 رؤساء بنوك.
كيف توصل رئيس بنك؟ يا فلان تعرف
هذه الحالة بلا ستارت اب، يعني انك تحط لها خطة عمل عشان توصل رئيس البنك.
هاي ما كان شيء سهل.
ما هو سهل ابدا، ما هو سهل، ما هو سهل. احنا استثمر معنا احد البانكرز، فيمكن هو سهل لي وصول لاحد الرؤساء.
ثم عندكم سويتوا 3 جولات استثمارية
صح؟ صحيح.
ليش ما كانت
ما هو هدفنا؟ انا ما بالنسبة لي ما ارى انجاز انك تجيب شيء. وطبعا اتكلم في المرحلة الماضية، كنت اقول انجازي ما هو اني جبت فلوس، انجازي اني حققت اثر.
مو انجاز بس انه يعني سوي
يساعدك في التسويق ويعتبر خبر،
يساعدك حتى في الجولات القادمة أن الناس يعرفون أنك أنت قاعد يعني تقبل استثمارات.
هو الحقيقة بقول لك على شغلة، يعني الثلاث جولات السابقة كانت تجي يعني بشكل عفوي كذا، ما كنا نرتب وهذه جولة لدرجة أننا بعدين يعني عدنا ورتبنا، قلنا هذه صارت 3 جولات. كانوا يعني مستثمرين مؤمنين في اللي نسويه، والناس من الناس المقربين ما عدا آخر واحد هو اللي يعني يمكن كان خارج دائرة علاقاتي، وزي ما قلت لك هو يعني كان احد يعني العاملين في القطاع المصرفي. فوصل خبر عنه، فهو اللي يعني عرض علينا الاستثمار وراى الفاليو حقتنا مباشره. درجة كان يكلمني عن الرؤيه حقتنا قبل انا اشرح له وش رؤيتنا، لانه عرف بالضبط ايش اللي نسوي. ثم الجوله الرابعه دي هي اللي قلنا يعني يمكن الان احنا الجوله اللي احنا فيها تقريبا يمكن ثلثها بيروح تسويق، واقل من الاقل من الربع بيكون ما بين العمليات والتشغيل، والباقي كله تقنية.
الآن وهذا طبعا بإمكانك تجاوب وما تجاوب السؤال، بس هل أنتم تحققون أرباح الآن؟
لا
التكاليف تشغيلية
أتوقع ما نبدأ نربح. أنا أقدر أربح لو مثلا يعني بأشتغل بزنس أقدر أربح من
أنت ماشتغل بزنس.
لا شوف، أنا أتكلم البزنس التقليدي اللي يقول لك من ربحك اشتغل
تحاول يعني تصرف عشان توسع توسع وترفع الجودة.
يعني أنا بعطيك مصاريفنا تقريبا اللي موجودة الآن 70% كلها لأشياء مستقبلية، 30% هي للخدمة.
فيبدو لنا استثمار في التقنية وقريبا التسويق.
بالضبط.
التقنية يعني الحين منصة عين غير التوسع في الخدمات اللي بتقدمونها مثلا في الفحص باكيجات أي كان، تصور أنتم رايحين هناك أكيد.
يس يس.
وين ممكن توسعون في الجانب التقني؟
الداتا. يعني احنا عندنا كمية بيانات رهيبة.
عطني مثال الشيء ممكن أحد تسوونه في البيانات يدفعونها للناس.
معروف القطاع العقاري يفتقد كثير من البيانات. يعني مثلا أعطيك مثال، مدى جودة البناء عندنا بشكل عام ما في مؤشرات له. لاحقا سنصدر مؤشرات جودة المباني في هذه المدينة في هذا الحي، جودة المواد اللي توردها الشركة الفلانية، جودة العمل اللي قدم المقاول الفلاني، جودة المنتجات اللي طلعها المطور الفلاني. هذه كلها يعني احنا البيانات تجمع عندنا الآن، يمكن لاحقا تحليلها وإصدار هذه المؤشرات.
ما أحس قيمتكم باينة يعني كشخص ما عنده بنفس الفهم
لا أنا ما أنت يمكن ما أنت مطلع كثير على المجال اللي حنشتغل فيه،
بس هذا أغلب العملاء كذا.
شوف أنا أتكلم كعميل، نعم أنا أقول لك عندنا يعني قصور كبير في حملات التسويقية، أنا أعترف هذا الكلام، لكن أتكلم كجهات حكومية مسؤولة عن هذا القطاع، يعني بقولها بكل جراءة صراحة، إذا ما هو شايف الفاليو حقتنا وما فهم قطاع ذا كيف يشتغل. إذا كان الوزير أستاذ ماجد حكيم من أول ما استلم الوزارة أول شيء تحدث عنه الجودة، عرف أنه هنا فجوة، خسارات، خسائر مالية، مخاطر ليست مالية فقط، مخاطر قد تكون حتى في الأرواح. وفي قصص يمكن الشهر الماضي شفت القصة اللي صارت في أحد السيدات اللي ساكنة في الحوش السنة الماضية، نفس الوضع. فتصور يعني حجم الخسائر قاعدة تصير ماليا، حتى يعني حتى سمعة العقار. يعني أسألك يعني في 2016 و17 ترى مبيعات الوحدات السكنية تأثرت كثيرا بسبب هذه القصص. ليه؟
إيه فعلاً كان في عدم ثقة.
قطاع يعني نتصور ثاني أكبر قطاع أو ثالث أكبر قطاع في السعودية جودته كلها تنضرب بسبب هذه الفجوة. إحنا نقول لك شوف، إحنا ما أقدر أعطيك ضمان، أنا ما أقدر أعطيك ضمان، أتكلم في خدمة.
بس تعطيني فكرة يعني.
بس أعطيك معلومات ما أنت ما تعرف، وأترك لك القرار. يعني أقول لك مثال، في من أوائل العميلات عندنا واحدة بتشتري عقار قيمته 1,700,000، جيد، ممتاز، موقع رائع، كل شيء فيه رائع. بس اللي غاب عنها لأنها تجربة وحيدة في حياتها يمكن تشتري عقار، في نواقص في البيت ما هي مكملة، تقريبا كانت تكلفتها 71,000 ريال. فهي قالت طب ايش اسوي الحين؟ اكيد المالك بركبها لي. هي افترضت ان احنا ما نفترض. الفاحص سوى شغله بطريقه مره مضبوطه، ذكر لك النواقص، الباب مش مركب، القزازه دي ما هي راكبه، الارضيه ما هي منتهيه.
فهو يعطيك من الاشياء
اللي ظاهره، هو حط اللي شافه لما جاء. طبعا اللي صار انها راحت للمالك، صدمها المالك، قال انا ببيع البيت على وضعه، ماني حاط لك ولا بلاطه ولا ايش. طبعا هو برضو حقه واضح، كان عارض البيت زي ما هو، انا ماني مطور. فتفاجات، قالت ايش اسوي؟ قلنا طيب فاضي، قل جيبي لي جيب لي المقاول ونقص لي من السعر، ادفع لها 70,000 من القيمه. رفض، قال انا بعت بايع
لك. ما في الملاك العقار اجمالا انه تجار،
ما في افصاح،
غير ما في افصاح، ما عنده اي سبب انه يراعيك لاي سبب يعني.
لا الحقيقه انا
الا اذا اللي هو اذا خاف الله ممكن، بس عدا ذلك اذا انت يعني حتى لو جيت في بتقرير عاين وجيت مثلا انا اخذت التقرير ذا وعند صاحب القرار قلت عند صاحب العقار قلت والله خلاص انا هونت لانه هذا تقرير قال البيت سيء، قال الله يساعدك بعد 10 دقائق بلقى واحد ثاني يشتري البيت.
بالضبط. يعني انا
هذا اللي صاير يعني.
انا احد الحالات.
فليش يصلح لك اي شيء اذا هو يقدر يبيع البيت؟
هنا شوف، انا بالنهايه هذا اقول قرارك، انا ما اقدر اقول لك اشتري ولا تشتري.
لا انا قصدي راعي البيت.
ايوه بالضبط يعني. فانا اقول انا امكنك، اعطيك شيء تقدر تخلي هذا الرجل يراعي. يعني بعطيك برضو قصه، انا يعني اقول لك احنا افضل محتوى بنعتمد عليه بالتسويق لاظهار هذه القيمه اللي نسويها هي القصص. رجل جانا بيشتري شقه بالشرقيه قيمتها 270,000. انا صراحه يعني اقل رقم سمعته في قيمه شقه يعني في حياتي المهنيه، يعني ما قد سمعت هذا الرقم، اقل رقم سمعته 350. 270,000 بيشتري ورجال يقول واثق حصول لي، والرجال ما نزل لي ولا ريال. بعد الفحص نزل في قيمة الشقة 27,000، يعني 20% نزل. عفوا 10%.
ليش أصلا رخيصة؟
ما أدري، يمكن مساحتها صغيرة، يمكن كانت آخر شقة، يمكن نشبت في حلقة، ما تعرف. بعدين شوف برضو أقول لك، خليني أكمل لك قصة السيدة هذه. في الأخير خرجت من الصفقة، وبعدين تعلمنا هي السالفة، تقول والله لو شريت البيت ما قدرت أسكنه. ليش؟ تقول ما أنا طلعت قرض العقاري، طلعت تمويل شخصي، واستدنت من العائلة، وأثاثي كنت بجيب أثاث القديم. فقلنا لها ربي أنقذك، الآن لازم تغيري ميزانيتك. يعني طبعا هذه نصيحة خارج التقرير، احنا ما نسوي نصائح مالية، بس احنا يعني بقيمة التقرير توعت لحاجة هي ما كانت منتبهتها.
هل معناتها ممكن بتستفيدون من قصص تجارب العملاء في الحملات التسويقية؟
جدا، هي محتوانا الرئيسي الفترة القادمة.
طبعا لازم يدرون،
أكيد ما تتخيل. الحمد لله، يعني أقول هذه، أنا أقول دائما، يمكن أنت من الناس اللي تقول الشغف أنك لا تؤمن بالشغف، أنا من المؤمنين بالشغف. وش هو الشغف طيب؟ والسؤال هنا السؤال، ما هو الشغف؟ الشغف إنك تسوي شيء تحصل من وراه على فلوس، تكلم في البزنس، ها، وترى أثرك على الناس.
بس يعني تسوي شيء إنك تحبه مو لأنك.
أنا بالنسبة لي تعريفي مختلف، أقول هو الشيء اللي يسعدك، الشيء اللي تصحى كل يوم مبسوط إنك بتسويه. يعني إحنا يعني.
ويدخل فلوس.
ويدخل فلوس. هذا تكلم في بزنس. في بعض الناس لا تحصل يعمل هاوي.
نغير اسمه، سمي شغف فلوس.
خلنا نقول لا هو لا أنا بس لحظة، إحنا نقاشنا مش
شغف نقاش. عاطفي أكثر من
إنه الشغف هو أن تحب ما تعمل، صح؟
بالضبط.
بعض الناس يقول إذا ما حبيت اللي إذا
بس هو تصويره في بيئة ريادة الأعمال إنه
والله أنا أحب يعني أرسم أسوي لي بزنس في الرسم،
اتبع لا. شغفك إيه اتبع ما
هذا أقول
ما يدخل فلوس،
هذا المفهوم الغلط. أنا أقول هو أول حاجة في مشروع تجاري لازم يكون حاجة خدمة يقدرونها الناس مستعدين يدفعون لك عليها، وبعد ذلك تبدأ تشوف أثرك على الناس. هذا هو اللي يعوضك عن الخسائر. يعني بقول لك
صراحه اللي يساعدك انك تستمر.
يعني لو تمكن الشر بعد الحلقه اوريك ردود العملاء، يعني يعطيك الواحد شكرا 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 جزاكم الله، تحس اني انا اللي دافع لك بس مو هو اللي دافع لي. تكلم الناس
لا يعني مختلف. جميل انه يكون مو بجميل الاساس انه كله يكون مو انا ما كنت اقول جهه ثانيه. الاساس انه يكون فيه نمو من الجانب المالي،
صحيح،
والجميل انه يكون فيه اثر. يعني هذه محفز جيد للموضوع. بس انا ما يعني بضطر اوقف هنا لانه ما شاء الله طولنا في النقاش في امور كثير، فبختم الحلقه بالسؤال اللي عاد نختمه مع المتابعين، وانت احد المتابعين يعني اخبر انه لو بيرجع فيك للزمن لاول يوم من بدايه عايم بنفس الخبره بنفس المعلومات بنفس التحديات اللي مرت فيها، وش الاشياء اللي بتغيرها؟ وش بتسوي يعني شيء مختلف عن اللي سويته قبل؟
يمكن بس نكون ان يعني زي ما تقول اسرعنا بالتنفيذ. يعني احنا يمكن ضلينا سنه حسينا كذا الموضوع انه مره خطير وخايفين ان نبيع. كان يمكن اقول لا سرعنا في عمليه الظهور التجاري. احنا يعني انطلقنا
كفكره. كان ودك انك تسرع ولا
بس اسرع العمل؟ يعني احنا كنا شويه متخوفين، نحس انه عمليه خطيره والناس لما قدموا التقرير ممكن على قولتك مسؤوليه. وجدنا لنا يعني في شريحه كافيه خلتنا يقدرون او اقنعتنا ان يقدرون اللي نسويه. فاحنا يمكن ضلينا سنه كامله 2018 وان كان في تفاصيل اخرى خارج عاين هي اللي كانت مبطئه عجله الحركه عندنا، بس يمكن هذا هو الدرس. انه 2018 أنا اتوقع كان ممكن نكون دعسنا فيها دعسه كويسه يعني.
انا ذكرت اقتباس مدري من قال له، اتوقع انه مارك زكربرغ يقول انه اذا ما اطلقت الخدمه والتطبيق وانت متفشل منه فانت اطلقته متاخر.
متاخر صحيح.
يعني لا خلاص
قدموا فعلا فعلا فعلا
قدموا بما يعني ماني ما احب مارك زكربرغ اتمنى ما تكون حقته بس انه الواحد يقدم شيء جيد بما فيه الكفايه، ما يقدم شيء متكامل لانه هو يتعلم من كلام العملاء يتعلم
صحيح. من التجارة. يعني هو طبعا يعني اقول اتفق معه كان شخصيه محبه بس عنده كلام جميل انه رجل يعني فعلا حقق شيء يعني رهيب. يقول دائما تحركوا تحرك كسر الاشياء لكن تحرك ما دام انك تكسر انك متحرك.
والله هو حاسنا بالتكسير حقه سعد. الله يعطيك العافيه فعلا سعد جدا صراحه.
شكرا على هذه الفرصه.
ولنا لقاء ان شاء الله بعدين عشان نفحص نشوف فيلا المهتمين فيها
بحول الله.
الله يعطيك العافيه.
شكرا شكرا مشكرا.
هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم، شكرا لمتابعتك الحلقة. إذا عجبتك أتمنى تدعمنا بالنشر والتقييم في آيتونز، وإذا عندك ملاحظات يا ريت تشاركني إياها على حسابي في تويتر @dubayan أو إيميل البرنامج sualif@thamania.com. شكرا لفريق سوالف بزنس في الإنتاج فهد القصير، في التصوير محمد الحجري، في التحرير مرام الضبيبان، وفي هندسة الصوت عبدالله المالكي. شكرا للراعي الرسمي مصرف الراجحي. كان هذا سوالف بزنس أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.